مشاهدينا الكرام في كل أرجاء الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مليون أهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاهدين الأعزاء في كل أرجاء الدنيا. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح. يدور الحوار على الهواء مباشرة بحرية وصراحة وموضوعية، ويشارك فيه باحثون متخصصون في موضوع النقاش. تلتزم هذه الحلقات من برنامج الحوار الصريح بما تلتزم به سائر الندوات الحوارية في قناة مستقلة، وبوجه خاص إتاحة الفرصة للباحثين والمفكرين المشاركين في هذه الندوات للاجتهاد والتجديد وممارسة النقد الموضوعي الحر والمساهمة من خلال ذلك في نشر ثقافة التسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف. ندواتنا منبر للحوار بين الأفكار والأطروحات، ونرفض رفضا قاطعا أن تكون منبرا للسب أو الشتم أو التجريح في الأشخاص والهيئات والمذاهب والشعوب والأديان. ندواتنا منبر للحوار الحر وللتجديد وللاجتهاد، ومن خلال ذلك نأمل أن تساهم هذه الندوات في مواجهة ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وأن تساهم أيضا في عزل ومحاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسمية. مهمتي في هذه الندوات هي إدارة الحوار بين ضيوفي بحياد وموضوعية، مع التأكيد على سياستنا الثابتة في هذه القناة والتي تكفل حق الرد. أرجو من ضيوفي في الندوة ومن كل المشاهدين الذين يشاركون في الحوار عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الالتزام التام بهذه المبادئ الواضحة. ضيوفي هم الدكتور عبد الرحيم ملازاد البلوشي، الباحث الإيراني المتخصص في دراسات الفرق الإسلامية وفي الدراسات الإسلامية المعاصرة. ومن قم يشارك معنا الشيخ واثق الميالي، وهو من علماء دين من المتخصصين في الدراسات ثامر الميالي، من المتخصصين في الدراسات الدينية في الحوزة العلمية في قم. ومن مكة المكرمة يشارك الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى وعضو الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بالجميع، أمامي الكمبيوتر، وأريد أن ألفت عنايتكم إلى أننا اليوم أيضا وضعنا استبيانا في الموقع، في موقع قناة المستقلة www.almustaqilla.com حول موضوع النقاش، اللي هو من من ضيوفي أقرب لمنهج أهل البيت في أمر الدعاء، الشيخ الميالي أو الدكتور البلوشي والدكتور السعيدي. أمامكم هذا الخيار، أمامكم هذان الخياران، وأريد أنكم تشاركوا معنا في النقاش، لأن هذا هو اليوم. اليوم سوف نضع الخلاصة فيما يخص آداب الدعاء، ثم سننتقل إلى حلقة خاصة عن الشفاعة، وبعد ذلك ندخل في موضوع القبور، لأن الدعاء والشفاعة تترتب عليه أمور، يعني التعامل مع القبور والأضرحة، كيف يتعامل المسلمون عامة مع القبور والأضرحة، وما هو الأسلوب الأمثل؟ هل يبنون عليها القصور وإلا لا؟ هل ينبغي زيارتها أم لا؟ هل زيارتها أهم من الحج والعمرة أم لا؟ يعني أمور كثيرة، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الإنسان عندما يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة مثلا، أو عندما يذهب إلى قبر البدوي، أو قبر سيدنا الحسين في القاهرة، ولا قبر سيدنا الحسين في العراق، أو قبر السيدة زينب؟ هذه الأسئلة كلها نريد نعرفها، فنحن نتقدم تدريجيا باتجاه موضوع مهم وحساس، إنما اليوم نريد نعرف حسب رأيكم أنتم من هو الأقرب، من يمثل منهج أهل البيت في المناقشة في أمر الدعاء، من؟ واليوم أبدأ مع الأخ ثامر الميالي، لأنني في كل الأيام الماضية كنت أبدأ إما مع الدكتور البلوشي، أظن نادرا بديت مع الدكتور السعيدي، فاليوم يعني الأخ ثامر الميالي حتى نحب يحس يشعر بالراحة التامة كده والاطمئنان، ولا يغضب على الإطلاق، لأن ضروري أننا نواصل المناقشة. طبعا أريد أن أقول للإخوان اللي اسمحوا لي، بس أنا قاعد يعني أجيب الموقع، أريد فقط أقول لكم شيء ثاني مهم جدا جدا. هذا النقاش الذي تواكبونه عن التوحيد وعن نظرة الفرق الإسلامية وعلماء الإسلام لأمور التوحيد والدعاء، يتواكب في قناة المستقلة مع نقاش آخر مهم جدا، اللي هو شروط الثورة العلمية في المجتمعات العربية والإسلامية. عندنا نقاش يومي يديره الدكتور عباس الجنابي، الشاعر المعروف والكاتب والإعلامي العراقي المشهور. سؤال الحلقات: متى يرسل العرب أول مركبة فضائية إلى المريخ؟ تخيلوا أول رائد فضاء مصري أو سعودي أو بلوشي، أبو المنتصر معنا لازم نحتاط نقول كذا، أو 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 سنغالي أو سوداني ينزل في المريخ. بمركبة فضائية صنعها علماء عرب ومولتها أو علماء مسلمون ومولتها. إحنا الآن طبعا نتكلم الجمهور العربي فأعذرني يا أبو منتصر عشان أكلم الجمهور العربي لأن القناة خاطفهم. فالسؤال متى يكون في القطار في العالم العربي قطار تي جي في مصنوع زي قطار تي جي في الفرنسي أو القطارات اليابانية السريعة؟ متى تكون في طيارة زي الإيرباص وزي البوينغ، يعني طيارة حقيقة طيارة سفر محترمة وتجاريا عندها فرصة وصناعيا مريحة وفيها تطور؟ متى نصنع سيارة في العالم العربي زي تويوتا؟ متى يكون عندنا هاتف جوال؟ ولا نسيت هاتف الجوال اليوم، حتى الجماعة اللي بعثوا لي يعرفوا مش معايا إلا إذا كان شفنا لنا في الفاصل أخذنا. متى نصنع تليفون زي النوكيا؟ فعندنا هذا نقاش جاري ويعني مستمر ويومي. احنا شوف اذا نناقش في امور التوحيد والعقيده من جهه في هذا البرنامج وهو في التجديد الديني، نناقش موضوعات التجديد العلمي والتكنولوجي، وهذا موضوع من زمان ونحن مهتمين به في قناه المستقبل، يعني ليس جديدا. وسنفتح ملف الحوار بين العالم العربي والغرب، كيف تبنى العلاقات على اساس تفاهم وتعاون واحترام. فتحناه سابقا ونستأنفه يوم الاثنين. عندنا النقاش الخاص بالعراق باستمرار ومواكبه جهود الاستقرار والتنمية في هذا البلد، عندنا الحوارات العربية والسياسية. وما تنسوا أنه إحنا قمنا برعاية أول مسابقة للشعر العربي الفصيح لما كان التيار كله متجه باتجاه يعني التضخيم من شأن الشعر النبطي والترويج له والتسويق له، وقفنا بوجه التيار وخصصنا من ميزانية هذه القناة المتقشفة الفقيرة، خصصنا 300,000 دولار دفعناها لثمانية شعراء. الشاعر الأول أخذ 150,000 دكتور بلوشي، والثاني اللي بثينا شعره قبل برامج شوية الدكتور الشاعر السوري مصطفى عكرمة أخذ 50,000 دولار كان الثاني. الشاعر الأول من سوريا أيضا الدكتور محمد نجيب المراد 150,000، وشاعر الثالث من العراق، الثالث والرابع من العراق 30,000 و20,000، وشعرانا فيهم شيعة وسنة ولا تمييز طائفي، كان النقاش فقط على الأساس الإبداع الشعري. وأربع شعراء آخرين اللي كانوا في الدور الثمانية كلهم أخذوا جوائز، لأننا نريد نشجع اللغة العربية الفصحى والإبداع والفن الجميل. فهذه رسالة المستقلة، رسالة الحمد لله إن شاء الله متسعة وباتساع تطلعات مشاهديها الأعزاء الكرام، حتى ما يكون عندكم لبس ولا غموض في رسالة القناة واهتماماتها. نتائج التصويت في بداية هذه الحلقة، والتصويت سيستمر لأيام فهذا مؤقت، نتائج التصويت اليوم، احنا اليوم هذا الاستبيان وضعناها اليوم الصباح يعني بتوقيت لندن 11 او كذا الساعة 11:22 دقيقة بتوقيت لندن صباحا. التصويت لحد الوقت الحالي 905 زاروا الموقع وصوتوا، ف 94.14 منهم صوتوا ان الدكتور البلوشي والدكتور السعيدي وعموم الذين يصرون على توجيه الدعاء الى الله تعالى وحده هم الممثلون لمنهج أهل البيت رضي الله عنهم في الدعاء. و 5.86% يعني 53 صوت يرون أن الشيخ ثامر الميالي والمجوزون لتوجيه الدعاء إلى الأئمة والأولياء هم الأقرب لمنهج أهل البيت رضي الله عنهم. إذن في الوقت الحالي 852 صوت للدكتور البلوشي والدكتور السعيدي و 53 صوت للشيخ ثامر الميالي، وستستمر يعني مجال التصويت مازال مفتوح للجميع على بركة الله. يلا بدينا على بركة الله ونواصل على بركة الله. وأعطي اليوم يا أخوان نحن في الخلاصة من يعبر عن رأي أهل البيت، فسأوزع الوقت بالسوية 5 دقائق، أرجو من الضيوف الثلاثة الالتزام بها عشان المداخلات تكون أسرع شوية. أرجوكم أناشدكم يا شيخ الميالي يا شيخ السعيدي يا شيخ البلوشي أن تلتزموا بال5 دقائق ولا تحرجوني ولا تطلبوا مني زيادة. تفضل يا شيخ شيخ الميالي، الله يحفظك ويرعاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأخ الهاشمي والأخوة المستمعين والمشاهدين والأخوين المتحاورين أو المحاورين، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الحقيقة الآن الموضوع، هناك أسئلة طرحت في الليلة الماضية وأنت طلبت مني أن أجيب عليها في هذه الليلة.
نعم.
أجعل هذه الدقائق الأولى للإجابة السريعة على تلك بعض الأسئلة.
تفضل.
وأقول أنه أحد الأخوة أظنه أحمد عبد اللطيف آل عبد اللطيف بهذا الاسم قال أن من ضمن قال أنه يفرق بين المتماثلين ويجمع بين المتغايرين ويدعي أن هؤلاء لهم قدرة مثل قدرة الله. أقول يا أخي آل عبد اللطيف أظنك لم تستمع جيدا أو أنا لم أستطيع أفعل أقل تقدير أنا لم أوصل لك الفكرة لا أدري. أنا قلت لهم قدرة من قدرة الله لا مثل قدرة الله ليس مثل قدرة الله لأن الله ليس كمثله شيء. أقول من قدرة الله كما في قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهده الذي حتى المشركين الفراعنة فهموا هذه المعادلة. أنا أقول من الله وشرط هذه القدرة قلناها أنه شرط هذا الموضوع أنه من بقدرة الله وإذنه كما قلنا في قضية عيسى عليه السلام. وقولك أني قلت مع علي أنا لا أقول علي ولا محمد صلى الله عليه وآله ولا أي أحد من المؤمنين والمسلمين والأنبياء لا فوق الله كما يقول السعيدي ولا مع الله ولا من دون الله لم نشركه مع الله ولا وإن من لا من دون الله ولا مع الله هذا خلي يصير لك واضح أن تقرأ يقول علي مع الله لم أقول أنا ذلك علي مع الله. وحتما أنت من سمعت هذا كلامك أنت صوتت أنه أنا قلت مع الله عليه هذا الدعاء مصحيح فصوتت للبلوشي وهذا لك حر أنت في ذلك. الحق لا يضره دائما أهل الحق أقل وأكثرهم للحق كارهون قليل من عباد اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. أنا ما يهمني هذا لكن أنا أخلت اتضح هذين الشيئين عندك. أنا لم أقول مع الله ولا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو من دون الله أحدا. افهم هاي الأشياء قبل أن ترميني بهذه الأشياء بها وأنا مستعد أن أجيبك على أي شيء. الشيء الآخر الذي قاله يمكن أبو عمر من لندن وآخرين الذي اتصل بعد آل عبد اللطيف نسيت اسمه الكريم قالوا هل أن علي بن أبي طالب يسمع أو النبي علي يسمع أو الحسين يسمع واحد اثنين علي في حياته لا يعرف اللغات فكيف عندما مات أصبح ترجمانا لكل اللغات عندما يزورونه الزائرون وينادونه بلغات شتى. أما قضية السمع فأنت كل مسلم يقر بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله يقر بأنه يسمع. وقلنا ما كما يقول اليافعي ما ثبت للأنبياء معجزة ثبت للأولياء كرامة بشرط عدم التحدي فيسمع. النبي يسمع والدليل قلنا أن الله حكيم حكيم لا يفعل ما يخالف الحكمة لذلك أمرنا بالصلاة بالبعد في نهاية كل صلاة في كل يوم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أمن الحكمة أن الله يأمرنا نسلم على واحد لا يسمع. هاي واحد. الروايات اللي عرضناها في خدمتكم كثيرة وعن إذا صار مجال نعيدها كذلك أبو حامد الغزالي والسيوطي والبيهقي والقرطبي واليافعي كل يقرون أن الأنبياء أحياء في قبورهم وأن الموت ليس موت للروح موت للبدن وليس هو إلا تغير من حال إلى حال. وأنا إذا صار مجال أحببت وسمحنا الأخ الهاشمي أقرأ النصوص لكن أنا على عجالة. أما كيف يسمع وكيف يصل إليه السمع أنا كذلك سوف أقرأ لكم الروايات التي أن رسول الله يقول إن في يوم الجمعة صلوا علي وهذه ليلة الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي، من القريب أسمعه والبعيد أبلغه، وروايات ذلك كثيرة. لكن أنا هل ترضون أن القرآن حكما بيننا أيها المسلمون جميعا في هذه المسألة؟ النبي محمد ما أعتقد واحد يقول لا أنا ما أقبل بالقرآن. النبي محمد صلى الله عليه وآله أكمل الأنبياء وأفضل الأنبياء، والقرآن أفضل الكتب وأكملها. القرآن يتحدث عن هذه الحالات التي لا يستطيع الإنسان يدركها في عقله، هاي الأشياء فوق خارج عن نطاق العقل المتعارض. وإلا القرآن يقول على لسان سليمان بن داود عليهم السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فسليمان بن داود يعرف منطق الطير، وكيف سمع النملة؟ يا أخي شلون تقرأ أنت بالقرآن وما تتمعن؟ كيف سمع سليمان بن داود النملة؟
أوكي.
فقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطننكم سليمان. هذا كيف عرف سليمان؟
طيب أوكي، عندي الجواب لحظة بس أرجوك، عندي الجواب. هذه 7 دقائق وثانيتان أنقل الكلام إلى الدكتور محمد السعيدي. نبدأ اليوم بجماعة التليفونات ووزع الكلام. دكتور السعيدي حاول تتكلم في حدود 5 دقائق رضي الله عنك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
أبدأ يا أخي الكريم أولا بما أن الأخ الميالي بدأ بمواضيع الأمس، فإنني أحب أن أسأله سؤال وأرجو أن يجيبني عليه، لأن قضية أتمنى منه أن يقرأ لي الرواية التي سردها لنا بالأمس، وذكر أنها في الحاكم في المجلد الثالث في الصفحة 137، وقال إن رقم الحديث هو 4637. أريده أن يقرأ لنا الحديث رقم 4637 في مستدرك الحاكم الجزء الثالث الصفحة 137 كما نص هو،
اللي خاصة
الهاشمي. أرجو أن تحيل الحديث إليه.
قصدك الخاصة بحديث،
هذه نقطة منهجية مهمة
بما نسبه إلى سيدنا أبي بكر.
أريد منه أن يقرأ لنا النص من الحاكم المجلد الثالث صفحة 137 الحديث رقم 4637 كما رواه لنا أمس.
هل تستطيع أن تفعل ذلك الآن يا شيخ ثامر؟
الحق الآن لا أستطيع، لأن أنا أستفيد الكتاب لا عندي، وأستفيد من الكمبيوتر، والآن الكمبيوتر ما يحضرني.
سمعت الجواب يا دكتور سعيد.
على أي حال، بما أنك، أنا أقول إن الحديث المروي الذي ذكره هو الأخ وهم، الحديث ليس في الحاكم أبدا، وفي الصفحة 137 المجلد الثالث حديث رقم 4637 حديث آخر في طوال الصفحة، ولا يوجد لا في التي بعدها ولا في التي قبلها، ولا يوجد في الكتاب كله على ما أعتقد. لكن ذهبت إلى عزو الأخ الميالي، فأرجو الأمر الآخر. قضية الغزالي، أمس الدكتور البلوشي عندما روى حديثا في الاستغاثة قال وقد تكلم فيه، يعني ذكر ضعفه، مع والأخ الميالي روى حديث أو الخبر المروي عن أبي بكر عن الغزالي، ولم ينقل للمشاهد أن الغزالي ذكر تضعيفه، فحبذا لو تكون منهجيتنا في المباحثات كلها الأمانة. فالأخ الميالي إن شاء الله لا تنقصه الأمانة، لكن هذا من باب التواصي إن شاء الله بالخير. هنا نقول سؤالكم سؤال الحلقة، تقولون فيه أيهم أقرب، منهجنا أم منهج الأخ الميالي لآل البيت؟ فأنا أسأل أقول ما هي معايير القرب من منهج أهل البيت ومعايير البعد عن منهجهم؟ في تقديري أن أول معايير القرب من منهج آل البيت هي الأخذ بكتاب الله تعالى، فهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج آل بيته. وفيما يتعلق بمسألتنا المطروحة، ثبت للمنصف أننا أشد أخذا أو آخذ لكتاب الله تعالى من غيرنا، وهذا من فضل الله تعالى. ويتبين ذلك من عدد من الوجوه، يعني لعلي أحاول أقول أولها كثرة ما نأتي به من آيات قرآنية تدل على مقصدنا من تحريم دعاء غير الله سبحانه وتعالى ووجوب صرف الدعاء له وحده سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه من الرزق والغوث والشفاء وغيرها. كما أن هذه الآيات ليست خاصة بمن عبد غير الله سبحانه وتعالى عبادة كاملة، بل عامة تشمل أيضا من صرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى ولو لم يسميه إلها، حتى لو لم يسميه إلها وصرف له شيئا من العبادات ومن أهم هذه العبادات الدعاء، فإن هذه الآيات تذمه كقوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دونه عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، هنا لم يسموهم آلهة وإنما سموهم أولياء ومع ذلك شملهم الذم. ويقول سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ولم يقل آلهة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فمن مظاهر أيضا من مظاهر قربنا من القرآن أننا لا نتكلف في فهمه ونسلك في هذا الفهم مسالك بعيدة كما فعل الأخ الميالي في الأيام الماضية، والآن كرر هذا الأمر يعني عندما أراد أن يستنبط حكما شرعيا من فعل آل فرعون الذين يعرضون على النار غدوا وعشيا، حينما استشهد بقول آل فرعون لموسى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ببني إسرائيل. فهو يحاول يعني بطرق غير واضحة للعقل العربي أن يستنبط منها أن دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه سوى الله سبحانه وتعالى جائز. ونحن نقول هذه الآية واضحة، الآية لولا أن الأخ الميالي ذكرها الآن ما أعدت ذكرها، لكن نحن نقول هذه الآية واضحة لكل عربي لا نحتاج في الحديث عنها إلى ذكر ملاحظ وتعسف في حملها إلى معاني لا تحتملها. فنقول آل فرعون أرادوا رفع العذاب عنهم، هذه واضحة. الذي بما كيف وقع العذاب على آل فرعون؟ وقع عليهم بسبب تكذيبهم لموسى عليه السلام، فطلبوا ممن؟ طلبوا من موسى أن يسأل الله سبحانه وتعالى كشف الضر. وقول آل فرعون بما عهد عندك، وهي القضية التي يتمسك بها يتعلق بها بما عهد عندك، أي بما جعل لك من حظوة ووجاهة عنده يقبل منه سبحانه وتعالى الدعاء وهو حي، أما وهو ميت فلم يرد حتى في القرآن أحد يسأل موسى بعد موته يعني من بني إسرائيل. كذلك الأخ الميالي، وهذا أيضا ربما أعود عليه في قضية رد الدكتور الشيخ الميالي على الدكتور أحمد عبد اللطيف في قضية الجمع بين المختلفات، الأخ الميالي أيضا يحاول أن يفلسف قول الله سبحانه وتعالى من دونه في الآيات القرآنية بأن عليا ليس من دون الله، وهذا كرره أيضا قبل قليل، ولم نعلم نحن عليا ماذا يكون إذا لم يكن من دون الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق هو من دون الله، لكن بعض الناس يسألون أصحاب القبور مع اعتقادهم هيمنة الله سبحانه وتعالى على أصحاب تلك القبور، كالأخ الميالي هو عندما يقول يا علي يسأل صاحب القبر لي علي مع اعتقاده أن الله مهيمن على صاحب هذا القبر. وبعض الناس يعتقدون مساواة الآلهة أو من يسمونهم آلهة لله عز وجل، وهؤلاء كالمجوس الذين يجعلون إلها للخير وإلها للشر. وكل كلا هاتين الطائفتين سواء الذي يعتقد هيمنة الله على صاحب القبر أو يعتقد مشاركة الله سبحانه وتعالى مشاركة هذا الإله لله سبحانه وتعالى، كلاهما ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله مثلا أولم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقول الله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه قضية من يرى هيمنة الله سبحانه وتعالى على صاحب القبر. أما من يرى مشاركة هذا الإله الآخر والمؤله الآخر لله سبحانه وتعالى في الألوهية فقد ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عندما لا نجد نصوص عن آل البيت تجيز دعاء غير الله سبحانه وتعالى ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، ونجد أنهم يعني آل البيت لم يقوموا بذلك، لم يقوموا يعني بدعاء غير الله بشكل عملي، بل أفعالهم هي دعاء لله وحده سبحانه وتعالى، عندما نجد ذلك منهم نجزم أنهم فهموا من القرآن فهمنا نفسه، نفس فهمنا لا غير، لأنهم يعني ولو فهموا غير فهمنا، لو أن آل البيت فهموا غير فهمنا لبينوه، لأنهم يا أخواني لا ينتظر منهم كتم العلم، لأن هذا علم، ومن أعظم العلوم علم العقيدة، علم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لا ينتظر من آل البيت كتم العلم، ولو كانوا يعلمون إباحة ذلك أو فضل ذلك لحرم عليهم ترك بيانه. فتبين لنا أننا ولله الحمد على المنهج نفسه الذي سار عليه أهل البيت. في أعود لرد الدكتور الشيخ الميالي على الدكتور أحمد العبد اللطيف، فأقول صحيح يعني الأخ الميالي يجمع بين المتغيرات، بدليل أنه يجمع الآن قبل قليل يجمع بين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه ما يسمعان. ما هو دليله على أن الاثنين يسمعان؟ دليله أنه قد ثبت السمع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ثبت السمع للنبي صلى الله عليه وسلم، أين ما يثبت السمع لعلي بن أبي طالب؟ وجه التغاير يعني أنه قد ثبت حتى يعني ما أدري، أنا لا أذكر أنه ثبت سمع النبي، لكن ثبت تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، قال فإن صلاتكم تبلغني، تبلغه. فقضية بلوغها يعني البلوغ حيثما كنتم أو أينما كنتم، بلوغها غير قضية السمع. يعني هذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه الآن، لا أجزم أنه يسمعني، فهي تبلغه. قضية كيف تبلغه الله أعلم. قد ثبت بلوغ سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم ورده، لكن لم يثبت ذلك لعلي، فأين أثبت ذلك يعني لعلي؟ فهذا جمع بين المتغايرات. أيضا يعني كيف جمع بين المتغيرات؟ أتى به عن طريق مثل يقول اليافعي، يعني هل اليافعي دليل؟ يقول اليافعي أنه ما ثبت للأنبياء ثبت مثله للأولياء، ليس بالإطلاق يا أخي، الرسالة ثبتت للأنبياء ولا تثبت للأولياء، فكيف كل شيء خلاص نأخذ كلام اليافعي؟ إذن نحن نستدل باليافعي لا نستدل بقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله. ائتني بكلام من الله سبحانه وتعالى يدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوتي ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع ذلك الوقت. يعني نتفاوض معك في مثل هذا الدليل، ولكن مع وأيضا من جمعك يا أخي الميالي بين المتغايرات أنك تصر على هذه الطريقة،
يا شيخ
تصر على هذه الطريقة أنك المعجزات قبل قليل تتكلم عن المعجزة، معجزة سليمان عليه السلام، معجزة عليه السلام، تريد أن تستفيد من معجزة سليمان عليه السلام أن علي بن أبي طالب يسمع الدعاء. يعني هذا جمع بين المتغايرات، سليمان عليه السلام نبي وآتاه الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة، كرامات الأولياء تكون في حياتهم لا تكون كرامات الأولياء بعد موتهم. يعني إذا قلنا الولي له كرامة بعد موته، أدخلنا جعلنا للشيطان مداخل عظيمة، وسعنا مداركه، وسعنا قدراته.
طيب أخي دكتور محمد، أخي دكتور محمد لحظة بس، أنا سأعطي دقيقتين إضافيتين لأخ ميالي احتياطا لعلق على كلامك، وأضيف للدكتور بلوشي بما يجعله يعني بما يجعل القسمة عادل، لكن احتياطا فقط لسبب منهجي، لأنك ذكرت مجموعة من النقاط ربما آخرها على الأقل يا أخي الميالي يقول الدكتور السعيدي إن كون الله عز وجل أعطى سيدنا سليمان معجزة من المعجزات ليس لها علاقة بأن سيدي عبد القادر الجيلاني ولا سيدنا الحسين لهم هذه المعجزة، فكيف ترد عليه في دقيقتين إضافيتين مختصرتين؟ تفضل.
أنت دكتور تجعلها أربع، تعطي دقيقتين تعطي أربع، تجعلها أربع، اجعلها دقيقتين حتى يكون نقاش مرن.
طيب تفضل يا دكتور شيخ الميالي، تفضل.
المشكلات
تفضل،
توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. الشيخ هذه الليلة الثانية وأنا أشير إلى حقيقة هو لا يلتفت إليها، وعدم التفاته إلى هذه القضية هو الذي يوقعه في هذه العويصة. أقول موسى عليه السلام لما قالوا له بما عهد، لا أقصد ما هو أثر آل فرعون، أقصد أن موسى لو لم يكن مؤهلا من الله تعالى ولديه الإمكانية وما عهد الله له بالقرآن، لماذا وافق؟ لماذا لم يرفض قولهم؟ هذه الحقيقة اللي أشيرها باختصار، مو أريد أحتجب سيرة آل فرعون. هذا الشيء. الشيء الآخر أن حياة النبي، وأوردنا فيها روايات كثيرة، حياة النبي أوردنا سمع النبي والدعاء، الدعاء في قبره أوردنا روايات، فأنا ما أدري دقيقتين ألحق أذكرها إليك. وأنا أعتقد أن من لما أتكلم أتكلم على ما قلناه سابقا. الشيء الآخر، إحنا ذكرنا روايات عن أبي هريرة وعن عائشة وعن عبد الله بن العباس أن المؤمن العادي يرد السلام ويستأنس بالجليس، فكيف لا تكون هذه الميزة والخصلة لعلي بن أبي طالب، وهو نزلت في 9 آيات بالقرآن أو 10 تسمي المؤمن، المؤمن باتفاق السنة، أو لا أقول باتفاق لأنهم لا يتفقون على ذلك، لكن أكثر مصادر السنة وهذه الروايات موجودة. فأنا أقول من مو قياس شيء على شيء، لكن إحنا عندنا نصوص أن النبي يسمع السلام يرد السلام. المؤمن بنص عن عائشة عن أبي هريرة عن عبد الله بن العباس، المؤمن يعرف من يسلم عليه يستأنس بزيارته، هذا فضلا عن الروايات الواردة عن جعفر الصادق وعن الإمام الباقر وعن غيره من أئمتنا أهل البيت. فإذا هذا الكلام أن علي بن أبي طالب لا يسمع لا محل له، لأن المؤمن يسمع، المؤمن العادي يسمع. فأنا ثبتت لك منذ القدم، منذ أول الحديث، فأنت الآن مع الأسف مو بذهنك هاي الأشياء. الشيء الآخر، أما تقول أن علي بن أبي طالب كيف ثبت له هذه المنزلة، إذن إحنا نحول البحث من هذا الكلام إلى كلام آخر. هل أن علي بن أبي طالب وصي رسول الله وارث علم رسول الله أم لا؟ هل أن علي بن أبي طالب وارث علم رسول الله ووصي والإمام والخليفة بعده الذي أمر الله به؟ هذا بحث حتى تعرف هاي المقدمة، لأنك أنت إذا ما تأخذ هاي المقدمة ما تفهم الثاني، إلما يأخذ المقدم ما يفهم التالي، وإذا كانت المقدمات غير صحيحة النتائج غير صحيحة. وأنا قلت لك من الأول أنت مقدماتك فيها خلل، ولذلك نتائجك وتبنياتك مبنية على ما غير على نتائج غير صحيحة، وهذا في دراسة كل العلوم. أنت خذ الرياضيات، إذا ما تعرف قواعد الجبر ما تعطي نتائج معادلات صحيحة، اللغة ارتيمات كذلك وهكذا. اللغة العربية إذا ما تعرف قواعدها والنحو ما تقدر تعرض كلامك، لا يكون معربا ولا أنت تستطيع تميز بين الفعل والفاعل والمفعول إلى آخره.
واضح واضح أخي ثامر، واضح أخي ثامر، واضح أخي ثامر، واضح. هذه طال عمرك 3 دقائق و43 ثانية إضافية للتوضيح المسألة. وأعود إلى الأخ الدكتور أبو المنتصر، الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي. تفضل يا دكتور.
الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى. أظن تبين للإخوة الشيعة قبل السنة أن الأخ ميالي ومن معه ليسوا على منهج أهل البيت، لأن أهل البيت كغيرهم من المسلمين كانوا على الكتاب والسنة بدليل أعمالهم ووصاياهم. ذكرنا فيما مضى عدد من النصوص، ونضيف يقول علي رضي الله تعالى عنه.
تضيف إيش اليوم؟ تضيف شيء جديد؟
شيء جديد
لمن؟
في من علي،
من سيدنا علي،
علي المتبع لسنة الرسول
عليه الصلاة والسلام،
والذي يبجله جميع المسلمين ولا يغالون فيه إلا طائفة واحدة وطوائف من الغلاة. يقول في باب الحكمة في نهج البلاغة، حكمة رقم 82: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها أباط الإبل لكانت لذلك أهلا، لا يرجون أحد منكم إلا ربه. لم يقل قبر، لم يقل أطبات عاديات، هاي متاجر جديدة، متاجر تجار الدين، إلا ربه. هذا وهابي، ها؟ لا يرجون أحد منكم إلا ربه. من رجع بغير الرب أذله الله، من استعان بغير الله أذله الله، ولا يخافن إلا ذنبه. ليش؟ لأن ربنا جل جلاله هو علم ما في الصدور. هذا واحد. يا عباد الله، علي يقول لا يرجون أحد منكم إلا ربه، هؤلاء يقولون لا يرجون إلا قبره. إيش منطق؟ هل هذا من توضيح الواضحات؟ هل هذا من توضيح الواضحات؟ قياس مع الفارق، قياس غير الأنبياء بالأنبياء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد آل البيت، هو حي لا يعرف الكتابة بالعربي، لا يعرف، أمي، وأبناؤه الذين لا يوحى إليهم يعلمون منطقة الطير ومنطقة الفيل ومنطقة الحيوانات ومنطقة البهائم وجميع اللغات. أي أقول هذا؟ هل هذا منهج أهل البيت؟ ولا هذا تدمير أهل البيت؟ ولا هذا تدمير لدين أهل البيت وعقيدة أهل البيت؟ أنتم أحكموا يا شيعة قبل السنة. ولكن بأقول ليش هاي المشاكل كلها؟ لأن أقول بيد المقلدون المراجع. لو إنسان تفكر بأقله لما يغرق بهذه الأوهام. النبي صلى الله عليه وسلم حي، لما يأتي المتخاصمان يقول يكون أحدكم ألحى من غيره وأنا أحكم بالظاهر. إيه النبي لا يعلم ما في الصدور، يقبل من هو ألحى وأجدل. يأتي غير النبي ولا ينزل إليه جبريل ويعلم منطقة الطير ومنطقة غير الطير؟ أي واضحات ها؟ طيب يا أخ ثامر، اتق الله، إذا سألت فاسأل الله. ما أجمل ما قال بارح أحد المتصلين، أظن أخ جاسم البغدادي، اعترف لا الدعاء المباشر أفضل. يا أخي خلاص نعمل بالأفضل وانتهى الموضوع، نعمل بالأفضل، إذا عملنا بالأفضل انتهى الخلاف السني والشيعي. الرجل تقدم، أنا أعرف مداخلاته من قبل ما كانوا هكذا. وبعدين إيش يقول بارق؟ قال أنا أول مرة أعرف أن الوهابية، ما يسمونه بالوهابية، يحبوا أهل البيت. سبحان الله، انظروا دعايات، انظروا شائعات. والأخ يقول علي لا يسمع، هذا لا محل له من الإعراب. والله لو علي لو كان حي،
قال علي يسمع، قال علي يسمع،
أدري يعني لا يسمع، ما له ما يعني يسمع،
يسمح وقال طيب. علي يسمع
ماشي حي. لو كان حي وكلها كما يقول آية الله البرقي، كل هاي ناس يدون يأتون فوق بيته ويبكون، هذا يقول عندي مرض، هذا عندي كلية، عندي قلب، عندي هاتين، يجن آلاف المؤلفة من الناس يأتون فوق قبره أو فوق بيته حي، أتني هاي يجن. كيف إذا كان حي ما يتحمل كلام الناس، وإذا تحت القبر يسمع، وواحد يئن، واحد يبدو ولد، واحد بتزوج، واحد بدو علاج الفقر، إيش هاي؟ أين العقول أيها الناس؟ أين العقول؟ أين الفطرة السليمة؟ هل نصارى لعبوا بدينهم بهذا الشكل؟ هل يهود لعبوا بدينهم بهذا الشكل؟ لماذا بعض المسلمين يلعبون بأئمة أهل البيت وباسم أهل البيت؟ الله المستعان. هذا واحد. ثانيا، القرآن لو لم يقل أن سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير، هل النبي يعرف منطقة الطير؟ هذا خاص بسليمان. هل بقية الأنبياء يعلمون منطقة الطير؟ بعدين هذا يوحى إليهم، هذا كلام الله. إيش دخل عباس بدباس؟ إيش دخل علي بسليمان؟ هل أنتم من أطباء سليمان ولا من أطباء علي؟ هاي واحد. ثانيا، قياس غير الأنبياء بالأنبياء قياس مع الفارق، هذا ليس من توضيح الواضحات. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول، هو يتبع كتاب السنة، يقول وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا، هذا في نهج البلاغة، لا تشركوا بالله شيئا، يعني لا تشركوني أنا ولا غير أنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي تهلك فيك فئتان، فئة لبغضك وفئة لحبك لمغالاة، هؤلاء ما الأصاب يغالون فيه. لا تشركوا بالله شيئا ومحمدا فلا تضيعوا سنته. أقيم، شوف محمدا من لم يقل أنا إماما، لا محمدا. لو علي لم يقبل بسنة محمد أو بكتاب محمد لم يكن مسلما، كان مثل أبو جهل وأبو لهب، ولا عمر نفس الشيء، وأبو بكر نفس الشيء. لو لم يؤمنوا بآية واحدة نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا مثل أبو جهل وأبو لهب رضي الله تعالى عن علي وعن غير علي. إذن الأصل الدين ماذا يقول علي؟ وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا ومحمدا فلا تضيئوا سنته، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين. هذا كلام واضح. بعد هذا كلام علي. وفي الدعاء يقول إذا كانت من قبل، نويد مجرد إعادة، إذا كانت لك إلى الله سبحانه وحاجة فابدأ بمسألة الصلاة لرسوله ثم صل حاجتك، فإن الله أكرم من يوصل حاجتين فيقضى أحدهما ويمنع الأخرى. هذا الرسول يقول صلوا على الرسول، ما يقول أنا. وأيضا واعلم أن قرأنا من قبل أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض يقول ابني حسن قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة. الله الله كله الله، اللهم وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه. هؤلاء جعلوا قبور حجاب بين الله وبين البشر، سبحان الله. ولم يلجأك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعالجك بالنقمة، ولم يفضحك إن تعرضت للفضيحة، ولم يشدد عليك في قبول الإنابة، ولم يناقش بالجريرة، ولم ييأسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة. كل الله.
طيب شوف
نص دقيقة. يقول في صلاة الاستسقاء: اللهم قد انصاحت جبالنا، اللهم فارحم أنيل الآن، اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حضابير السنين. كل اللهم سقيا منك، اللهم سقيا من. طيب علي يدعو إلى الله، النبي يدعو إلى الله، أئمة أهل البيت كلهم يتبعون الكتاب والسنة. يأتي نابة آخر الزمان يقولون: لا، نجعلهم في وسطى، نقربهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيها الشيعة الأحبة الأكارم، التشيع تحول 4 مرات، هي آخر مرة بيد المجلسي، وتأكدوا 100% أنهم ليسوا إلى الكتاب والسنة بل إلى البدعة. طيب. التشيع الأول كانوا حزب سني، تشيع الأول شيعة معاوية شيعة علي حزب سني، بعد ذلك اختلافات سياسية أدى هنا. اليوم القرآن بيننا، حكم بيننا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، لنتمسك بالأفضل وهم الكتاب والسنة ولا نتحد.
طيب تفضل يا أخي ثامر بجوابك.
الحمد لله رب العالمين. أنا أصر وأقول توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. أنا أقول هذه الآيات التي استشهدت بها لتوضيح المطلب عن سليمان وعن وآصف بن برخيا، لأن الأخ سأل قال كيف يمكن لنا للإمام علي أن يفهم هذا أو للنبي أن يفهم، وكيف يستطيع أن يفهم؟ أقول هذا المقدار أن قدرة الله لا حد لها، وبما أننا قلنا ذلك نابع عن قدرة الله وأذنه، فالله كيف أقدر سليمان أن يسمع النملة؟ كيف أقدر وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه؟ هذه النقطة المشتركة. أما أن علم سليمان عد علي،
أين الاشتراك بين علي وسليمان؟ أين الاشتراك بين علي بين سليمان النبي اللي يوحى إليه وبين علي الذي لا يوحى إليه؟ أين الاشتراك؟
لا إله إلا الله. اصبر لأتفهم. احسن الاستماع تحسن الرد. انت ما تستحسن الاستماع
يا اخي، بلاش التعالم، رد علي، ما تعرف ترد، رد علي. اقول اين الاشتراك بين النبي اللي يوحى اليه وبين الذي لا يوحى اليه؟
ما تقبل الرد، انت معاند.
يا أخي أنت معاند ولا غير معاند؟ رد علي، لأنك ما تعرف الجواب أخ ثامر، لأنك لا تعلم الجواب.
لو تعرف الحوار كان سكتت في وقت مو إلك
يا أخي. رد علي بلاش العصبية، لا تتعصب، رد علي. أين وجه الاشتراك؟ بس
أنا أورد عليك. أنا أطلب من الأخ الهاشمي هذا قضية، أنت تعطيني وقت مو من ملكي، هو ما إله دخل يتكلم في وقت مو إله. لو كان متشرع وكان لكان يلتزم بأدب الحوار، لأن الوقت ملك إلي. هذا
إيش دخل عباس بدباس؟ أنا أقول لك الرسول ما لمنطقة خير. أين وجه الاشتراك بين علي غير النبي وبين سليمان النبي؟ أقول وجه الاشتراك بس.
ما جاي تفهم.
أنا ما أفهم. ما يعرف يرد أنا ما أفهم.
لحظة يا شيخ تامر. لحظة يا شيخ تامر.
ما يعرف يرد.
لا لا لا. عدم فهم قدرته على.
يا أخي رد الناس اسمعوا.
لحظة يا شيخ تامر. لحظة يا شيخ
يا أخي بالله عليك أنت أدير الجلسة أنا لا يعرف يرد.
لحظة بس يقول... دقيقة بس اسمح لي. ودكتور السعيدي سمعني يا دكتور السعيدي. سمعني يا دكتور، أنت ضيفنا الثالث. يا أخوان اسمعوا، أنتوا الآن تكلمتوا، كل واحد فيكم تكلم في المداخلة الأولى في الحديث. إحنا نريد ندفع النقاش حتى تتبين الأمور. أنا ألمس أن استمراركم بنفس النهج، كل واحد منكم يتكلم 7 دقائق 8 دقائق، وكل واحد كده مش عاوز يتزحزح حبة. أنا أرى أنكم بعد أن أخذتوا حصتين للأخ ثامر وحصة للأخ المنتصر وحصة للأخ السعيدي يكون بينكم تفاعل. أنا أرى أن هذه في فائدة للنقاش. يا مشاهدين قولوا لي أنتم، أنا عندي الإيميل هنا فتحت الكمبيوتر، إيش رأيكم؟ يا أخ العزيز ثامر الله يخليك، أنا أرجوك أنت ما فيها بس تجيب على سؤال الأخ البلوشي باختصار، وتطرح سؤال عليه أو على الأخ السعيدي وهو يرد عليك مباشرة، ويطرح عليك سؤال، تفاعلوا مع بعضكم شوية في الحوار حتى الناس يفهموا عليكم. دلوقتي خلنا نأخذ كمثال، أجرب الآن بس حتى نفوت المسألة هذه. يقول الأخ البلوشي الآن إن معجزة سليمان لم تمنح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يعرف منطق الطير، فيقول من باب أولى ما يعرفها سيدنا علي، لا يمكن الاحتجاج بها لنسبة هذه القدرة لسيدنا علي. ويقول لك سيدنا علي لو كان حيا في حياته وجاءه الناس يطلبون هذه الطلبات يطلبونها اليوم في النجف ما قدر يسمعهم. هل ممكن تجيبوا على هالنقطة هذه بس خلي يفهم هو يفهم المشاهدين، ثم بعدين اسألوا أنت سؤال أي سؤال تريده، أو اسأل الدكتور السعيدي أي سؤال تريده عشان ألزم الدكتور السعيدي أو الأخ البلوشي يجيبونك عليه. خلي شوية تفاعل بينكم كده
بالأخوة
بالأخوة بالمودة باللطف، زي حديث عادي بين أي 3 أصدقاء قاعدين في سهرة مع بعض.
أي نعم.
جاوبهم واسألهم، أجبهم واسألهم، تفضل.
أنا ملاحظة الوقت الذي تعطيني ما يجوز البلوشي أن يتدخل بي.
أنا فهمت، أنا الآن اسمعني بس، لأنكم الآن أنا موافق بس موافق موافق
لك يا هاشمي ويا كل المستمعين. أنا أقصد نقطة الاشتراك، لأن هذا الأخ كان عقله لا يقول لا أستوعب أن الإمام يفهم يسمع. أنا أقول أن قدرة الله التي مكنت سليمان من أن يسمع كلام النملة هذه تمكن النبي وتمكن الوصي وتمكن هؤلاء من السماع. هذه النقطة الاشتراكة. أنا ما قلت لك الآن أبطل سليماني ولا هذا بحث آخر.
طيب هل كان النبي، لحظة بس، طيب هل كان النبي، خليني أنا معاك بس خذني على قدر عقلي، أنا أعتبرني أنا ممثل المشاهدين. هل كان رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هل كان يعرف منطقة الطير أم لا مثل سليمان؟
على اعتقادي أنا تسألني؟
نعم أسألك.
نعم يعرف منطقة الطير.
أين الدليل؟
نعم يسمع الأموات.
أين الدليل؟
أنا عندي سؤال أسألك.
أين الدليل؟
لحظة بس. ودليلك على ذلك بس حتى المشاهدين يعرفوا.
حتى أجاوبك أنا دليلي.
وش هو دليلك؟
أنا كتاب. أنا في كتاب الألباني السلسلة الصحيحة المجلد الثالث صفحة 101 حديث 1110 يقول يروي أن عمر بن الخطاب لما غزا المسلمون نهاوند أو أي شيء آخر، وكان عمر بن الخطاب جالسا في المسجد ولا أدري كيف أعلم أن العدو دخل على سارية قائد الجيش فنادى يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. أنت هذا الألباني يرويها،
إيش دخل النبي بعمر؟ نحن نتكلم عن النبي والمنطقة
بس. يا أخي ثامر صراحة هذه ليس جوابا. دلوقتي أنت قلت أنك عندك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام
القاسم المشترك، وأنت ما جاي تتوجه.
لا لحظة خلينا من المشترك. يا أخ ثامر اسمعني
القاسم المشترك. أنا دلوقتي تطيع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هذه الميزة.
لا يا أخ ثامر أنا الآن يا أخ ثامر اسمعني يا أخ ثامر أنا
تجاوبني الحديث.
لحظة يا ثامر يا شيخ ثامر
هذا يمتهن قولنا
يا شيخ ثامر اسمعني. أنا وأنت من بني آدم، أوباما من بني آدم، وبيل جيتس من بني آدم. بيل جيتس يتبرع في السنة $20 مليار. أنا محمد الهاشمي تعبان في $1,000,000 عشان أدفع تكاليف الأقمار الصناعية. أنا وياه بشر، بس هو ربنا أعطاه هذه الثروة وهذه المواهب في مجاله، وأنا أعاني معاناة شديدة عشان أأمن فواتير الأقمار الصناعية. فكل واحد فينا، محمد علي كلاي الله يطول عمره في الخير، كان ملاكم يقدر يغلب فورمان لكن انا ما اقدر الاكم لا البلوشي ولا الاكم كنت ما اقدرش ما عنديش خبره في الملاك. يعني بشريتنا الله عز وجل جعل لكل واحد منا موهبه. انا ممكن يعني عندي مواهب معينه انت ما عندك. فكوننا بشر لا شك ان الله تعالى يقدر على كل شيء، ما في حد يناقش في قدره الله عز وجل. ممكن انا وانت احنا الثلاثه الان كلنا المشاركين في النقاش الاربعه ربنا ياخذنا دلوقتي للمريخ، ممكن في لحظه يقول يا ملائكتي خذوا الهاشمي والبلوشي والسعيدي والميالي طلعوهم على المريخ يكملوا النقاش هناك ويرجعوا ورجعوهم باخر الليل. لكن ربنا مشى سنن. نحن ما نتكلم عن قدره الله. انت قلت النبي عليه الصلاه والسلام علم منطق الطير مثل سليمان، واخذت مثال سيدنا عمر قال يا ساري الجبل. خلينا في سيدنا عمر نجي، اذا واحد يقول سيدنا عمر علم منطق الطير نقول له جليلك. لكن بالنسبه لرسول الله عليه الصلاه والسلام ما دليلك على انه علم منطق الطير مثل سليمان الحكي؟ ما دليلك
يا اخي؟ ما اعرف الكتاب العربيه، كيف منطق الطير؟ ما كان يكتب بالعربي.
ما خليه لا، هو عنده دليل اخر ربما احنا ما عندنا.
طب هو يقيس عباس بن عباس يشتغل عمر بن
علي. انا هو طب هو حر طبعا، لازم هو يقول رايه حر بحريه.
بس هذا امتحان يقول الاخرين.
هذا رايك انت، خليه هو الناس يحكموا. تفضل يا اخي الميالي، اين الدليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعرف منطق الطير مثل سليمان؟ يعني المواهب اللي يعطيها ربنا لك ليست بالضروره لي انا وياك من بني ادم، لكن العلم الذي اعطيته وانت من ضروري يعرفه انا.
هذا خاص لسليمان، كل الانبياء لم يكنوا يعلموا منطق الطير. اين الدليل ان الانبياء الاخرين كانوا يعلموا منطق الطير؟ اين الدليل القراني الوحي؟
هو الوحي يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي.
اذا هذا خاص،
يعني انه شيء ربنا اعطاه ملك خاص به هو لا ينبغي لاحد من خلق الله بعده. لكن انا احب الاخ الميالي حتى المسلمين حتى المشاهدين يفهموا عليه كويس. يا اخي الميالي اذا قلت انا افضل انه انا اظن ان الطريقه هذه ايضا مش حتجدي في السير سؤال والجواب
ولا مره رد.
لا لحظه، انا اخيرك انت. انا اقول لك يبدو لي يا اخي الميالي احتياطا لمساعدتك، يبدو لي ان هذا المنطق في انه اذا ربنا اعطى لسيدنا موسى معجزه يعني اعطاها لسيدنا علي صعب يمشي عقليا، لان ربنا اختص كل بشر بمواهب معينه. لكن اذا انت ترى ان هذا هو المنطق ارجوك اجب المشاهدين وقل ما تشاء في خمس دقائق اخرى. اذا نرجع للطريق ما حينفع الاسلوب نتاع السؤال والجواب.
لا خلاص نمشي
ما حينفع. لا ما احنا لازم نوصل لنتيجه معينه. لا يا اخي ثامر الله يخليك، اذا استشهدت بامر لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فاثبته له بدليله، واذا استشهدت بامر لسيدنا علي فاثبته له بدليله. وارجوك نصره للمذهب الشيعي، الاخ البلوشي قال اليوم نص جديد من سيدنا علي: لا يرجون احد منكم الا ربه ولا يخافن الا ذنبه. انت قلت نخاف من الائمه، وهو يقول ما ترجو الا الله، وقال لا تتخذ الى الله شفيعا، ان الله لم يلجئك الى شفيع يشفع لك عنده. والامام السجاد وضع الادعيه كلها ليس فيها على الاطلاق منادات لغير الله، يقول يا الله بحق محمد ولا بالصلاه والسلام على محمد وال محمد، لكن كلها الى الله، ودعاء كميل كله الى الله. فأنت يا أخي ثامر هو يقول لك حتى نوصل، لماذا لا تكون أنت على طريق سيدنا علي تقول هذه هي الطريقة الأوفق، لا نحتاج شفعاء إلى الله،
انتهى الموضوع،
لا ندعو إلا الله، وهذه هي الطريقة المثلى والطريقة الأفضل، وما دونها لا يصل إلى مستواها أو منهي عنها كما سيدنا علي يفهم من حديثه عن النهي عن الشفيع والحاجب. ما الذي يمنعك عقليا من أن توافق على كلام سيدنا علي وسيدنا السجاد؟ ما الذي يمنعك؟ وإذا قلت مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منطق الطير فأئتي بالدليل لرسول الله. تفضل ولن أقاطعك لعشر دقائق كاملة. اسمعني بس، أنا حاعطيك مثل عشر دقائق، أعطيك عشر دقائق من هذه اللحظة لن أقاطعك. أنا طلبت منك ما أظن أن المشاهدين يتوقعون سماعه منك، لكن إذا أردت أن لا تجيب عنه فأنت أيضا حر، وأنا الآن منصت لك. وهذه هي الساعة بالبداية، بسم الله توكلنا على الله. لحظة بس خليني أعدلها على هذه أربعة أسفار كده. بسم الله تفضل.
الحمد لله رب العالمين. أخي أنا أستدلك من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموعة الفتاوي
القرآن
الجزء الرابع صفحة 379 يقول إن أتينا كذا المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين، وقد قالوا إن علماء الآدميين مع وجود مع وجود المنافي والمضاد أحسن وأفضل.
يعرف يقرأ
أحسن وأفضل، ثم في الحياة الدنيا وفي الآخر أحسن وأفضل في الحياة الدنيا وفي الآخر. يلهمون تسبيح كما يلهمون النفس المتعدي وفعل الخلق وتدبير العالم. هي أنا هاي النقطة، تدبير العالم. فقد قالوا هم تجري أرزاق العباد على أيديهم وينزلون بالعلوم والوحي بالنسبة للمدبرات، يعني يقصد هذا الملائكة تدري وتنزلون ويحفظون ويمسكون غير ذلك من أفعال الملائكة. والجواب إن صالح البشر لهم مثل ذلك، يعني ابن تيمية يقول لصالح البشر مثل المدبرات أمرا وأكثر منه، بل يقول وأكثر منه. يكفيك من ذلك شفاعة الشافعي، شفاعة المشفع للمذنبين وشفاعته للبشر كي يحاسبوا، وشفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. فإذا هذا إقرار من شيخ الإسلام أن لهؤلاء الصالحين أكثر من المدبرات أمرا من الملائكة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ونحن لنا في رواياتنا وفي أحاديثنا أن النبي يمتلك علوم آدم وعلوم إبراهيم ونوح وعلوم موسى وعيسى، ويمتلك علوم الأنبياء. والقرآن يقول عن القرآن فيه كل شيء، ويقول في نص آخر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنا قلت لكم المشكلة أنتم فكر آخر عندك، أنت فكرك اللي تقرأ بهاي الأحداث يختلف. هذا شيخ الإسلام، شيخك اللي أنت عندك بعد النبي على قد تقدير، إذا مورد أكبر من النبي عندكم. فهذا المقدار يا أخي، وأنت البلوشي اذكر الحديث تام، يا علي هلك فيك اثنان، محب غالي وعدو قالي. ليش ما تذكر عدو قالي بلعتها؟ لأنه تمس منهجك بالصميم، لذلك أنت ابتعدت عنها. بس محب غالي وهي بلعتها بين فكيك لكتها بين لحيك. أنت اذكر الحديث بس تريد تنسب أن الغلو لا منه غالي. هذه نصوص، وكذلك كثير من النصوص عند الصالح العلماء والمؤلفين. فإذا النبي صلى الله عليه وآله الإمام المبين الذي أحصى الله في كل شيء بكثير من التفاسير. أنا ما أكذا أتكلم هل ستكون مغالي. الله يقول عن القرآن في تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. أنت بعدك والنبي مبين، إذا كان لا يعلم هذه لا يعلم كيف يبين؟ يا أخي أكو عند الإنسان عقل، أنت استنتج بعقلك. الله أعطاك يقول القرآن فيه حكم وأمثال ومواعظ وأحكام، أنت الحكم والأمثال. أنا جاي أقول لك محل الاشتراك لحد الآن ما خش بعقلك، شنو محل الاشتراك؟ أقول لك قدرة الله التي أمكنت سليمان ابن داود أن يسمع صوت النملة ويفهم كلامها، التي مكنت عاصف بن برخية أن يأتي بعرش بلقيس. أنت ما جاي تلتفت هسه، هذا بحث ثاني، علم النبي وعلم وصف النبي هذا شيء آخر. الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، فكيف بمن قال الله عنه عنده علم الكتاب؟ عنده علم الكتاب، هاي المشكلة. المشكلة أنك أنت يعني انتقائي، قضية انتقاء. انت الان بينك بين الله، روح خلي كلامي، دعني كل مسلم اش خلي يروح بين في البيت ويقعد يتأمل بهذه الآيات التي قرأناها، انه سليمان كيف استطاع ان يسمع النملة؟ شلون استطاع يسمعها؟ كيف فهم لغة الطير؟ كيف فهم؟ انت لولا القرآن ما حد يستطيع يصدقها. لذلك القرآن حكم وامثال ضربها حتى تفهم المعادلات المترتبة على ذلك. النبي لا يقرأ لا يكتب، هذه العلة. وبعض العلماء هذا رأي غير متفق عليه، يقولون يعلم يعرف القراءة ولكن لم يقرأ لعلة لعلك، وهذا التفسير لاحظ الآراء، أنا مو من جيبي هذا. فالقضية هو لا، وعلى فرض لا يقرأ ولا يكتب، لا يوجد تمانع في أن يعلمه الله علم من كان قبله وعلم ما يأتي. وعلي بن أبي طالب الذي تحتج عليه فيه يقول عن القرآن فيه خبركم وعلم ما كان قبلكم ومن يأتي بعدكم إلى يوم القيامة، لما يصف القرآن. فإذا علي بن أبي طالب هل يخبرك عن القرآن وعد من علم القرآن عد رسول الله، لأنه هو المعلم، فيه تبيانا لكل شيء. النبي هو يبين في آيات، معلم في آيات، مزكي في آيات، لتبين للناس. انت اخذ الكلية يا ابن يا اخي يا ابن الحلال، اخذ الكلية، لا تاخذ آية آية وحده وما تخش بعقلك، لان اذا تجعل محصلة للكلام للعلم. انا اجل ما سألت لك، لما قلت لك كيف استطاع عمر ان يوصل كالسعيرة شارية الجبل الجبل، هذه انت لا تاخذها تنكرها، شلون تنكرها؟ هاي رواية يا سارية الجبل الجبل، هاي موجودة الألباني يرويها، وهذا ذكرت لك المصدر. فإذا رسول الله أعظم من عمر وأعظم، فكيف لا يمكنه ذلك؟ أنا أسأل المسلمين جميعا، أطلب منهم أن يتأملوا بالقرآن كلا، لا يأخذ لآية على الظاهر. وإنت البارحة ما لم تتركني المقايسة اللي وضعتها لك في الآيتين، ما خليتني أكمل. أنا مو أسأل عن سبب نزول، نعم نحن نفسر بسبب النزول، من أحد أسباب التفسير سبب النزول، لكن أقول لك لماذا قرن الله اسمه في أغناهم الله ورسوله؟ إيش ما قرن؟ هاي النقطة الدقيقة تفتلها. المسلمين مثل ما قال السعيدي فانين القرآن على البساطة، ولذلك هم من الصدر الأول إلى الآن يتوسلون بالأولياء، فاهمين القضية على البساطة، مثل ما بساطة التوحيد. انت لما دخلتها بإيراد ومصرف عكرفت الشغلة، فصارت على عقلك ما تقدر تستوعبها. فيا أخي اخذ القرآن، هاي الآيات، قصة آصف بن مرخية، سليمان بن داود، تفهم أن كيف النبي يسمع الأصوات، لأن المصدر وأن الله قادر. روايات عندنا عن الصلاة على النبي محمد وآل محمد أنها تبقى متعلقة في الجو، حتى ما دعا الدعاء حتى عن عمر بن الخطاب موجود. وأنا أعطيك المصدر الآن، أنه يقول إذا ما تدعو، بمعنى الحديث على إذا تدعو ولم تصلي على محمد على النبي ما تبقى الصلاة معلقة في الجو إلى أن تصلي. شلون هاي تبقى معلقة؟ كيفية تعلق؟ يا أخي إحنا ما مسؤولين، شلون عزرائيل يقبض الأرواح؟ شلون يقبض أرواح العالم بلحظة واحدة، الحيوانات وغيرها؟ شلون عزرائيل؟ تسأل نفسك كيف عزرائيل ملك الموت عليه السلام يقبض الأرواح في شرق العالم وغربها بلحظة، وآلاف الناس والمخلوقات تموت بلحظة واحدة؟ قدرة الله ما يستوعب عقلك. أيقول العلماء المحدود لا يستوعب الغير المحدود. مثلا عندك أنت عندك مثلا لتر ما تريد تخليه باستكان فنجان مع القهوة، ما يستوعب، هذا مو قصور بالفنجان، الفنجان غير قابل، المورد بتفسير العلماء غير قابل للإيراد. انت تريد تدخل لتر ماي في فنجان قهوة، ما يصير، اخل هو الفنجان ياخذ قطرة، تريد تدخل دي بحر، ما يصير. انت هنا احنا نستوعب شلون عزرائيل، اسأل نفسك انت تقول شلون النبي يسمع، شلون يجيب، شلون توصل الازدحامات لو علي عشرة قالوا له صحيح كبشر، كبشر هذا السائل البارحة قال اثنين يتحدثون ويعلي لقال اسكت انت، لان كبشر في هذه الهيئة المادية في هذا الجسد المحدود، أما كروح، كروح لا، مثل عزرائيل. اسأل نفسك شلون الآن شرق الأرض وغربها باللحظة الواحدة يقبض أرواح العالم، شلون هكذا؟ أنت مع الأسف أنا صرت لكم نقطة الاشتراك، أريد أبين لك نقطة الاشتراك، مو أريد أبين لك شنو علم سليمان وشنو علم علي، شنو علم رسول الله، شنو علم عمر، هاي الأشياء بحث آخر، بحث غير هذا البحث. فأنت أرجو منك أن تقعد وتتأمل.
طيب.
تفكر، تفكر وتأمل وقارن.
أخي الميالي، أخي الميالي، أخي الميالي هذه عشر دقائق كاملة.
شكرا.
من دون مقاطعة؟
إن شاء الله المطلب وصل.
طيب الحمد لله. أنا عايز أقول هذا أيضا رد على الذين قالوا ما في مجال للحوار، ما في مجال لعرض الرأي. هؤلاء الأخ ثامر الميالي من قم، عالم الدين الشيعي مع الأخ البلوشي الإيراني السني يتناقشان، وأحيانا تحصل بيناتهم يعني أخذ رد في النقاش، وكل واحد منهم عنده حصته في الوقت. هذه هي الفرصة التي أوفرها لكل من يريد الحوار. هذا كرسي الشيخ الشيرازي، ها نزل شوي كمبيوترك، هذا الكرسي يا مشاهدي، هذا خصصته لآية الله، لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي
أو قزوين.
وقلت للسيد الشيخ الشيرازي إذا لما قال لي أنا لا أحاور إلا مفتي السعودية، قلت له أنا بصراحة مش مهتم بترتيب، لا سأرتب الحوار بينك وبين مفتي السعودية. الشيخ الشيرازي رشح لي طالبا من طلابك، أنا وكفيني طالب من طلابك، شخص تفوضه تقول له أنت تفهم الدين على الطريقة الصحيحة، ناقش. ها هو المجال وها هو الوقت الذي يعطي لك الميال يعطيه لك. وأنا أعطي للسيد الشيرازي 9 حلقات أو 20 حلقة أو 30 لوحده على هذا الكرسي، لوحده.
هذا الكرسي في زقوم
لوحده. أو أقول للأخ القزويني اللي هو السيد محمد الحسين القزويني، يتفضل يا شيخ القزويني أنت، وإذا أنت كمان ما تحب تشارك رشح لي واحد من طلابك في الجامعة، ما عندي مانع. يا جماعة الخير، يا أخوان، يا علماء الإسلام، تعالوا نتحاور لننظر هذا تراثنا موافق العقل ولا مصادم للعقل، موافق الحرية ولا امتهان للحرية، عنده علاقة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة كبار الصحابة وأمة أهل البيت، ولا هرطقات عملوها رجال الدين مثل ما فعل رجال الدين في دول أخرى كثيرة وأمم أخرى كثيرة ونسبوها للقرآن والسنة. تعالوا نتحاور، تعالوا يعين بعضنا بعضا على التجديد، تعالوا بروح المحبة، بروح المحبة الإنسانية وروح المحبة الإسلامية، تعالوا إخوان أصدقاء، تعالوا الله ينور عليكم، خلينا نتحاور مع بعض ونشوف هل جيلنا نحن، يعني أنتم والبلوشي والسعيدي وكل من يسمعنا، جيل العلماء المعاصرين، هل في إمكانية للتجديد والتطوير ونشر ثقافة التسامح والقبول بحق الاختلاف والحرية، أم أننا ينبغي أن نظل عبيدا لما ورثناه عن أبائنا وأجدادنا؟ فكروا بالعقل، فكروا بالعقل، هل نراجع تراثنا وننقيه أم نظل عبيدا يعني أيتام على موائد أناس مثل ما اجتهدوا قبل 100 سنة وقبل 200 سنة 300 سنة 500 سنة 700 سنة 800 سنة 1000 سنة؟ فكروا بالعقل، هذه فرصة ربنا وهبها لنا جميعا، جو الحرية البريطاني وهبها لنا جميعا، تقاليد الحرية العريقة في بريطانيا مكنتنا أن نتحاور في الفرصة هذه. تعالوا نتحاور، تعالوا نتحاور بلهجة المحبة، تعالوا شارك دكتور محمد السعيدي في الحوار، جاء دورك، سمعت الكلام، من 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 يعبر عن روح أهل البيت، عن وصايا أهل البيت، عن منهج أهل البيت؟ الكلام اللي تقوله أنت ولا الكلام اللي سمعته قبل لحظات من أخ الميالي؟ وضع في ذهنك الأسئلة اللي طرحتها على أخ الميالي، وهل سمعت منه جوابا فيها ولا لا، وما ناقشناه في الأيام الماضية؟ لأنه بعد كلامك أنت وكلام الأخ البلوشي سأطرح السؤال على المشاهدين مباشرة. تفضل يا شيخ محمد السعيد.
الحقيقة أنني سمعت كلاما عجيبا جدا، وهو أننا نستدل بنص القرآن والأخ الميالي يستدل بالقياس ويقول القياسات، حتى هو صرح بأنها قياسات. والعجب أن يستدل الناس على علاقتهم بالله عز وجل بالقياس. القياس حتى عندنا نحن الذين نأخذ بالقياس يعتبر دليلا ضعيفا في مقابل النص، فهو دليل رابع عندنا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس دليل رابع. ومن أهل السنة أيضا من ألغى القياس، والشيعة الإمامية الجعفرية يمنعون القياس في مسائل العبادات. والعجيب أنهم يقيمون علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، يعني لا أتكلم عنهم جميعا، أتكلم عن الميالي الذي هو معي ويذكر أنه يمثل فكرهم، يقيم استدلالاته على القياس دائما. فتكلمنا مرة على قضية يقول أن المؤمنين يسمعون السلام. أولا المؤمنين يسمعون السلام متى؟ يسمعون السلام كما ورد، يسمعون السلام إذا مر المسلم بقبورهم، قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. هذا ما ورد، قد ورد سماعهم السلام ولم يرد قضاؤهم للحاجات. فكيف تقيس سماع السلام على قضاء أو تقيس قضاء الحاجات على سماع تقيس قضاء الحاجات حاجات الناس على سماع السلام؟ وأنا أعتقد أيضا أن مثل الأخ الميالي أشاركه في الاعتقاد في أن توضيح الواضحات من أعظم المشكلات، وكلامه كله مبني على القياس، فهل يصح على مذهبه القياس في العقائد؟ قصة عمر رضي الله عنه كرامة لرجل حي، ولا نمنع أن يكون مثلها أو أقوى منها أو أفضل منها لعلي بن أبي طالب حال حياته، ولا تقاس كرامات الأحياء على الحياة البرزخية يقابله يلاقيه الأموات. قضية أنه يقيس علي بن أبي طالب على عزرائيل ويقول كما أن عزرائيل يقبض الأرواح في كل مكان كذلك علي، عزرائيل ثبت هذا له بالنص، ثبت هذا لعزرائيل بالنص، أين إثباته لعلي رضي الله عنه بالنص؟ قال هو إذن يحتاج مني منا إلى مناقشتك في أصل الوصايا، لأنه هذه الأمور وهذه الكرامات يعني الآن هو يسلم لنا أن هذه الأشياء كلها لم تثبت لعلي بن أبي طالب بالنص، هذا تسليم من الأخ الميالي أن كل ما يدعيه لآل البيت من سماعهم واستجابتهم للدعاء وقضائهم للحاجات لم يثبت لهم بالنص، وإنما ثبت لهم بأصل الوصاية الذي ننازعه فيه. فنقول نعم يحتاج أيضا أن نناقشك في أصل الوصاية، لأن الوصاية تناقشت أنا وأنت في رمضان عليها فلم تأتني عليها بدليل من القرآن الكريم إلا قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذه الوصاية أنت أتيتني بدليلك على الوصاية من القرآن الكريم هذه الآية، مع أن الوصاية في نظرك ركن من أركان الإيمان أو الإمامة بشكل عام، ركن من أركان الإمام اللي لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بها، ومن لم يؤمن بها فهو مسلم، ومن أنكرها جحودا مثلي فإنه خالد مخلد في النار. إذن هذه الوصاية أنت يعني تسليم منك، وأنا أقول جيد أنه يسلم أنه لا يوجد في القرآن الكريم ما يدل على أن الإمام علي أو أن الأئمة بعده أنهم يسمعون ويقضون الحاجات. إذن من هو أشد فهما للقرآن الكريم وأكثر التصاقا به؟ نحن الذين فهمناه، نحن الذين فهمناه وعلمنا منه دون نقاش ودون جدال أنه لم يثبت لعلي رضي الله عنه ولا للأئمة بعده أي أمر خارق للعادة بعد موتهم. قضية الكرامة نثبتها لهم ولمن هم أدنى منهم إذا وردت وهم أحياء، ونحن نقول في الكرامة إنها ليست دلالة قاطعة على إيمان الشخص، بل قد تكون استدراجا له أيضا الكرامة، بل قد تكون استدراجا، وحاشا الله أن تكون كرامات علي بن أبي طالب استدراج، هو إن شاء الله من العشرة المبشرين بالجنة بالنص، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا أقول الأقرب لمذهب أهل البيت رحمهم الله ورضي عنهم هو من يفهم قول الله سبحانه وتعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ويقول ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن فإنفع. معي يا دكتور؟ دكتور
معك يا أخي، معك، سامعك.
معي؟ نعم.
معك أخي،
معك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نحن إذن أقرب إلى آل البيت من الأخ الميالي، لأن الأخ الميالي لا يستطيع أن يأتي بدليل من القرآن الكريم، وإنما يأتي بدليل مشتق من دليل مشتق من دليل، وهو قضية الوصاية. أما بقية الاستدلالات فكانت كلها قياسية، وقياس مع الفارق مثل ما قدمنا، والقياس مع الفارق أيضا قياس باطل، وأفعال أهل البيت هو لم يرد عليها، لم يرد على أفعال أهل البيت، أن أهل البيت رحمهم الله ورضي عنهم كلهم لم يكونوا يفعلون هذا الفعل. إذن هل أهل البيت تركوا البلاغ؟ إذا كانوا أئمة معصومين مأمورين بالبلاغ للناس، لماذا كتموا العلم ولم يبينوا؟ على فرض أنه يقول فعلوا الأفضل وتركوا المفضول، طيب لماذا لم يبينوا المفضول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة في أول الوقت وصلى في آخر الوقت مع أن الصلاة في أول الوقت أفضل، صلى في آخر الوقت لماذا؟ ليبين للأمة أنه يجوز أن تفعل هذا المفضول. فلماذا لم يبين هؤلاء الأئمة المفضول كما بينوا الفاضل؟ انتهيت من جوابي في هذه القضية دكتور.
كيف يا شيخ محمد؟
دكتور محمد.
نعم يا أخي. طيب وش كلامك على استدلال الأخ مثلا عندك وقتك يعني أنت دائما تتخلص بسرعة في ست دقائق وتقول لي يعني لا تبخسني في الوقت. قول الأخ الميالي
تقطعني والفكرة لم تكتمل يا دكتور.
نعم
أنت تقطعني والفكرة لم تكتمل، فإذا اكتملت فكرتي أنا أتوقف من نفسي.
يعني أنا ما قطعتك أسي الأخ الميالي قال
لا لك الآن ما قطعتني. نعم
الأخ الميالي قال لك ما أعطاه الله لسليمان يعني يمكن لسيدنا علي، وقال لك سيدنا علي أوتي العلم اللدني، أوتي علم كل شيء، وكذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، فما ردك عليه؟
أنا رددت عليها أقول هذه قياسات، والقياسات كلها مع الفارق لا تصح. علي سليمان عليه السلام، أولا سليمان عليه السلام نبي، وثبتت له قضية تعليم منطق الطير، ثبت له بالنص. لو لم يثبت لسليمان عليه السلام تعليم منطق الطير بالنص لما أثبتناه لسليمان. فمثلا مثل ما ذكرتم قبل قليل أنه لم يثبت لنبينا محمد تعليم منطق الطير، ولم يثبت لسليمان عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص. فسليمان عليه السلام لا نثبت له إبراء الأكمه والأبرص، وكذلك لا نثبت لعيسى عليه السلام تعليم منطق الطير. فالنص هو حاكم، هذه الأمور الخارقة لا نستخدم فيها القياس، القياسات هذه نحن نستخدم النص في مثل هذه الأمور.
طيب وبالنسبة لما قاله عن امكانيه ان سيدنا علي يسمع بلغات مختلفه،
انا اقول لو ان هنا القياس لا يخدمه، هنا قضيه القياس لا يخدمه، لانه قاس ذكر استدلاله وقال مثل عزرائيل، ان علي بن ابي طالب مثل عزرائيل، بما ان عزرائيل يقبض الارواح في اوقات مختلفه فكذلك علي بن ابي طالب يسمع الاصوات في اوقات مختلفه. فقلت له ان عزرائيل ثبت له ذلك بالنص، وعلي بن ابي طالب اين النص فيه؟ أيضا القياس كما قلت لا يخدمه، لأن علي بن أبي طالب في وقت حياته، وهذا ذكره الأخ البلوشي وأكرره أنا الآن، علي بن أبي طالب في وقت حياته ووقت الحياة حتى في نظر الميالي، علي بن أبي طالب في وقت حياته أشد قدرة منه في وقت مماته. لم يكن علي بن أبي طالب في وقت حياته يسمع الأصوات المختلفة، ولم يكن يعرف اللغات المختلفة. فإذا إذا رجعنا إلى قياس الأولى فإنه من باب أولى أن يكون بعد وفاته أقل قدرة.
وهؤلاء الذين يدعون اليوم سيدنا علي بلغات مختلفة، إذا كيف رأيك أنت فيه؟
هؤلاء ضالون، هؤلاء أسبغوا على علي بن أبي طالب صفة من صفات الألوهية، من صفات الله عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى الذي ورد في النص في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لله. إذن هؤلاء أسبغوا عليه صفة من صفات الألوهية، وكما قدمت في مداخلة الأولى حتى لو لم يسموه إلها فهم يسبغون عليه صفة من صفات الألوهية.
طيب أوكي يا شيخ محمد السعيدي، حاولت أعطيك وقتك فيما أستطيع وزيادة. أخذ مداخلة الأخ أبو المنتصر ثم أفتح التليفونات للسادة المشاهدين حتى يعطوا حكمهم اليوم، ثم نمر إلى موضوع الشفاعة في حلقة الغد وأدب وتعاليم زيارة القبور. أرقام الهاتف موجودة على الشاشة، طبعا بإمكانكم المشاركة في التصويت مشاهدي الكرام في الموقع، في موقع قناة المستقلة www.almustaqilla.com. ولعلمكم في الوقت الحالي النتائج من أقرب لمنهج أهل البيت الدكتور الشيخ ثمر الميالي وإلا دكتور بليشي والدكتور السعيدي، في الوقت الحالي عندنا 1445 مصوت، 1304 منهم يقولون الدكتور بلوشي والدكتور السعيد يمثلان منهج أهل البيت في الدعاء، و141 يقولون أن الشيخ ثامر الميالي هو الذي يمثل هذا المنهج. أيضا عندنا تصويت آخر في الموقع أخبركم عليه قبل أن أعطي الكلمة لأخ البلوشي: شارك في الدور الثاني من انتخابات الحلم العربي. هذه فكرة أعلناها يوم 3 نوفمبر 2008 في قناة المستقلة، الحلم بالوحدة العربية، أن يسافر الإنسان من نواكشوط إلى بغداد في رحلة داخلية، وأن يكون بوسع الأمة العربية أن تختار حكامها بحرية. فإذا حصل يعني زي ولايات عربية متحدة زي وقت الخلافة سابقا، من ترشحون لقيادة هذه الدولة المتحدة الخلافة؟ فالدور الأول كان الترتيب أن المرشح السلفي كان الأول في الترتيب، ثم مرشح من جماعة الإخوان المسلمين، يعني 34% السلفي، 31% الإخوان، و 7.5% مرشح البعثي، و 7% المرشح الناصري. فنحن الآن نحاول من أربع الأوائل نختصر، طبعا كان مرشحين آخرين ليبرالي وعبد الكريم قاسم ومجموعة تذكرونها. المهم هذا من الأربع الفائزين في الدور الأول نريد أيضا نختصرهم إلى اثنين. فأمامكم فرصة للتصويت في هذا في الموقع قناة المستقلة. في الوقت الحالي واضح أن البعثيين عاملين حملة قوية جدا في الانتخابات، وآخر عهدي بالنتائج أنهم أن المرشح البعثي متقدم على المرشح الإخواني فالسلفي فالناصري. أتوقع أنا أقول للناس في الإنترنت أرجوكم صوتوا بنزاهة، يعني كل واحد يصوت مرة واحدة، وإذا واحد يقدر يتحايل على جهاز الكمبيوتر حتى يصوت أكثر من مرة تكون يعني بصراحة يعني تحايل غير معقول، لأن عايزين نعرف يعني فكرة معقولة في الموضوع. أذكر المشاهدين أننا مع الحوار الصريح في أمر العقيدة والتوحيد لدينا برنامج يومي يقدمه الدكتور عباس الجنابي عن شروط الثورة العلمية في العالم العربي، متى يرسل العرب أول مركبة فضائية إلى المريخ، وعندنا نقاش حول العالم العربي والغرب، مستقبل العلاقات، كيف إعادة صياغة العلاقات من جديد والاستفادة من دروس الماضي على أساس التعاون والاحترام المتبادل، وعندنا مسابقتنا في الشعر، أول مسابقة شاعر العرب الدكتور محمد نجيب المراد ومعه مجموعة من المتنافسين من أروع الشعراء، وعندنا تغطيات ثقافية وتغطيات لأخبار السودان. فنحاول نقدم لكم إن شاء الله يعني مائدة فيها أفضل، يعني نشبه مائدة الطعام. هذه قناة نقدم لك فيها مجموعة من الموضوعات المهمة المفيدة التي تغطي أخبار العالم العربي وأيضا تواكب اهتمامات النخب العربية. دكتور أبو المنتصر، مكالمة لك ثم التليفونات، تفضل رضي الله عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا أيها الإخوة الأقارن، هل رد أم هرب أم حول الجلسة إلى مناحة؟ أنتم الحكام. معجزة النبي سليمان ليست معجزة عيسى، ومعجزات موسى وسليمان وعيسى ليست معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يعلمنا أن كفار قريش طلبوا هذه المعجزات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه فلم يجيبهم. الله تعالى أعطاه معجزة القرآن ولم يؤتي معجزات الجميع الأنبياء، لا منطقة تهر ولا غيره، وإلا لماذا ما كان يعرف الكتابة؟ لماذا الملائكة يوم القيامة يقولون له ما تعرف ما أحدثوا بعدك من الذين ارتدوا؟ إذن منطق الأخ ميالي ما اعتذاري له امتحان لأقول الناس، بل تجي عقلية سامحنا، يعني هل موهبة أينشتاين موهبة أحمد شوقي مثلا، موهبة الشيخ شعراوي موهبة محمد الكلاي وقصة لهذا؟ أنا أقول يعني يرون اليمين يسارا يسار يمينا، هذا هو قصدي، هذه قياسات مع الفارق. يعني أنا ما أدري كيف حقيقة أناقش هذه الأفكار التي لا يمكن مناقشتها. ومن البلطجة العقلية أيضا وامتحان أقول الآخرين هو افتراء على سيدنا علي ونسبة كل العلوم له. علي يقول في نهج البلاغة: فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، هيا علي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. هل علي صادق ولا هؤلاء؟ فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون للرب لا رب غيره، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعض الضلالة بالهدى. هذا كلام سيدنا علي. وسمعت من قبل أيضا، لا بأس نكرر ماذا الجلسة حبولها للمناحة، والله يا عثمان، يخاطب عثمان، ما أدري ما أقول،
النص من وين تقرأ؟ من أي كتاب؟ من نهج البلاغة.
نهج البلاغة، أوكي، 164، وقرأته من قبل أيضا، والإخوة المتابعون إن شاء الله يعلمونه.
ترد على أي نقطة؟ ترد على أي نقطة؟
العلم علي، هو يقول علي عنده علم الكتاب في روايات المفترات اللي في وصول الكافي. علي يقول: والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، يعني علمي وعلمك اتفاضي يا عثمان،
ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغك، وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. هذا كلام علي.
سيدنا علي يقول هالكلام، هذا يقول أنه ما في شيء خاص بي
أبدا، يقول ما في شيء خاص. وبعدين في مكان آخر سئل هل خصك الله بشيء؟ قال لا أبدا، إلا ما في هذا الأقل فكاك الأسير. يعني علي يقول أنا ما عندي شيء خاص. وبعدين
يقول واضح النقطة هذه،
أعينوني بمناصحة خليتي من الغش سليمة من الريب، فوالله إني لأولى الناس بالناس. هو يحتاج إلى مناصحة كغيره من البشر. ومن معلش يعني من التهافت ومن البلطجة العقلية وغياب الحجة الصمت جليس المحترم أخ ميالي المطلق على قول الإمام علي، لا يرجون أحد إلا الرب. وصمته أيضا، إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا، كل هذا كانوا لم يسمعها، يمشي يقيس عباس ودباس، ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده. قبور أخذوا قبر مغيرة بن شعبة بدل قبر علي ويتاجرون فيه، وقبل إمام الرضا حولوه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا صمت على أدب الدعاء عند الإمام سجاد، وأيضا أهمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فصل الله، وصمت على نهي القرآن لا تدعو غير الله. لماذا يا إخوة؟ فكروا معي، لماذا هذا العجز وهذا الصمت؟ لماذا؟ لأنهم مع أنه هذا كله مخالف لتوجيهة أهل البيت ومخالف لتوجيهة القرآن ومخالف لتوجيهة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للعقل السليم، لأنهم سلموا أقولهم لمجاميع الحوزات لمراجعهم الذين يديرونهم بالريموت كنترول، وهم يخافون من الكرسي. شايفين هاي الكرسي؟ كانوا في زقوم ما حد يجلس عليه. ليش؟ هم كانوا يبحثون بالطمانين الكرسي والآن فاضي 10 أيام. ليه؟ ها شوفوا فاضي، آية الله حجة الله وحجة الإسلام كرسي فاضي، يبحثون شخص مع احترامي له لا يعرف يقرأ نص ابن تيمية، لا يعرف يقرأ النص. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا إمام له المحفوظ، كما قال أن 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 توراة إمام والقرآن إمام. ولذا سامحني سيدنا علي لا يقول أنا على كل شيء، بل أنت تكذب عليه. أما فيما يتعلق بفئتان التهلكان، عشان علي محب غال وعدو قال، الأعداء هم خوارج والمحب هم غلاة أمثالكم، جعلتمه معصوم. هو يقول أنا لست معصوما، تقول هو معصوم.
هو يقول أنا لست معصوما
أبدا. هاي الآن قرأت الناس يقول أشيروا علي، هل معصوم يستشير الناس؟ يقول أنا ما عنديش إلف يا عثمان مثلي مثلك، بل أكثر من هذا يقف على منبر الكوفة ويقول من فضلني للشيخين جلدت هذا المفتري، ينقل عنه 70 صحابي. هذا هو علي، هذا الذي علي نعرف. ولكن هناك عليين، علي الذي نحن نعرفه، الذي لا نعرفه كما قال شيخ عثمان جعفر الصادق، علي الذي يعرفه المسلمون جميعا كغيره من البشر، هو من خلفاء الراشدين، من أئمة المسلمين، من الأئمة الكتاب والسنة. علي اللي هو سياوش ولكن بلباس علي، سوشياس بلباس إمام الزمان، وهكذا لعب ديني. و
فخليك دقيقة ثم ناخذ الهاتف.
طيب دقيقة،
وإذا كملت في الدقيقة خلاص يعني ناخذها للتليفونات.
ماشي دقيقة ثم الهاتف. و علي يقول في وصيته لابنه، أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموه الدحر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني من ذكر من الصوايا والاهتمام بما وراي، غير أني حيث تفرد لي دون هموم الناس هم نفسي، صدقني رأيي وصرفني عن هوائي. هل معصوم له هواء وصرف؟ طيب على كلين،
طيب
علي يعترف بعدم العلم، بعدم العلم كل شيء، يعترف بأنه غير معصوم، يعترف بأنه ليس إماما منصوصا كلها. لكن عندنا مثل بالفارسية يقولون المشايخ ما يطيرون ولكن مريدين يطيرونهم. هؤلاء طيروا علي، جعلوه إمام الله حتى يجلسوا مكانه، حتى ليس بشأن علي بل بشأن سيد علي، بشأن ولي الفقيه. طيب. أمثالهم شان شاه اسماعيل الصفوي.
طيب.
ولكن يرسلون الكرسي فاضي، يرسلون الآخرين اللي لا يعرفون القراءة والكتابة. طيب.
لا لا يعرف، هو يعرف،
يعرف لكن ما يعرف نصيب ابن تيمية.
جليسنا العزيز كما تقول يعني هو صاحب رأي مخالف لرأي يقول الآن المشاهدين،
ولكن ما يتهرب، يخالف مش مشكلة، ما يتهرب. أنا تمنيت منذ جينا إلى الآن مرة يرد على السؤال، مرة يقيس عباس بن عباس. يا أخي لا تقيس نبي بغير النبي، إمام مثلا معصوم غير المعصوم.
طيب
لا أوكي. إلى الآن أوكي. أنا تمنيت مرة يرد، بس
نسمع نسمع
ولا ما يرد نحتفل،
نسمع آراء المشاهدين. معنا مجموعة متصلين. طبعا في الأخ الدكتور عبد الله مهيار قال انتبهوا إن برنامج الحوار الصريح يتخذ منحا خطيرا وغريبا أثلج صدر البعض، وهو أنه يجوز الاستغاثة ودعاء الحي، وهذا خطير. لا يستعان ولا يدعى ولا يستغاث الحي إلا بأمور الدنيا التي هي من تخصص البشر، مثل الاستعانة في حمل شيء أو إحضار شيء. أما الاستعانة بأمور الآخرة فهذه أمور يعني مثل الاستغفار وكذا، فهذه فيها نصوص قرآنية دلت عليها وسمحت بها، فلا يطلب من حي أي استغاثة ليست من اختصاص البشر ولا من مقدوره. فإذا قلت مثلا يا حسين اغفر لي، فهذا إن حصل للشخص الحي يكون له جوابان من المسؤول وهو الحسين هنا، إما أن يرد على السائل ويقول اتق الله واستغفر فقد أذنبت ما أنا إلا بشر وغضب لذلك في الله وتمعر وجهه، وإما أن يبدأ بالضحك وينعت السائل بالجنون. فالرجاء عدم الخلط بين طلب العون من معونة العبد في أمر يعني يتعلق بمعاملات العباد وطلب العون من معونة الله بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هناك أحد الإخوان أرسل رسالة يقول لي الأخ محمد قدم صدق عيسى النيجيري يقول قد يسعدك إذا علمت أن قناتك المستقلة المفضلة تحظى بشعبية واسعة في بلدي نيجيريا من غير العرب الذين تعلموا العربية مثلي، وقد ساهمت برامجها في تنشيط الحوار الفكري بين مختلف التيارات الإسلامية مما ساعد في انتشار الوعي الديني الصحيح كما هو مفصل في القرآن الكريم والسنة النبوية. أرجو أن تقدم حلقات عن واقع المسلمين من القرآن الكريم، حيث لاحظ كما تكرم الدكتور السعيدي بعد كثير من المتصلين بعد كثير من المتصلين من القرآن كما هو واضح في الأخطاء الجوهرية التي يرتكبونها عند محاولتهم قراءة القرآن الكريم. فيه الأخ الكريم بعد الإخوان أرسل رسالة، أنا ما في العادة ما أحب أقرأ الرسائل بس، ولكن على كل حال أنوع في الرسائل. في الأخ يقول تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما يقال رب ذرة نافعة. أنا من العراق وعلى الرغم من مساوئ الاحتلال وتبعاته إلا أنه كشف لنا مدى الظلام الذي كنا نعيشه فيما يتعلق بجملة من الأهداف والثوابت التي كنا نؤمن بها دون تدقيق، ومقدار الخديعة التي أوهمنا بها أناس. تبين أن هناك أهداف أكبر من الدين والولاية وغيرها. من منبركم الشريف وتحت سمعكم أتوب إلى الله العزيز الجبار مالك الملك من كل شرك أو دعاء قلته أو وسيلة جعلتها بيني وبين ربي. الأخ محمد، لولا بصيص الأمل الذي أطل من قناتكم لبقينا في سبات عميق. أتمنى من الله العزيز الجبار أن يجعل لك بكل حرف من برنامجكم حسنة ويرفع بها سيئة. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوكم في الإسلام أبو علي. أرجو من الله العزيز أن يأتي الوقت الذي أكتب لكم فيه باسم الصريح دون وجل. يقول الأحد الأخ الكريم هذا مصطفى من سوريا، يقول أنا شاب من سوريا أتابع برنامجك وأنا مستغرب جدا من الذي يقال فيه، لأنني لست بطالب علم ولم أدرس في الجامعات الدينية ولا في المدارس الإسلامية، لكن أنا استعملت عقلي حتى أعرف عقيدتي، وهذا الجدال الذي يدور يوميا في البرنامج شيء عجيب، لأني كنت أعتقد أن أحدا من ضيوفك سوف يحل هذا النزاع وننتقل إلى مسألة أخرى، لكن الأمر طال لذلك الأمر. وبصراحة كلام الأخ البلوشي والسعيدي حرضني على أن أقرأ كتابا كنت قد وجدته عندي وهو لكاتب سني واستفدت منه لأنه بصراحة يخاطب عقلك ولا يملي عليك ما تعبد. وأنا قرأت عن الوهابية، لكن بمجرد ما رأيت رأيهم في الله عز وجل ورأيهم في تكفير أغلبية المسلمين قد أبعدني كثيرا عنهم. وللعلم أنا شيعي من أبشيعي وأمشوعية، ولكن أنا اخترت عقيدتي بنفسي لا بتأثير من أحد، وقرأت كتبا ووجدت أنه المذهب الذي يمكن أن أتعبد الله فيه وأنا مطمئن هو المذهب الجعفري الاثنى عشر، لوجود أدلة دامغة تمحض كل الأقاويل عليه. وعلى هذا أريد منك وأستحلفك بالله العظيم، أنت هل تعتقد أن الشيعة يقولون أن عليا هو الله وأن عليا هو شريك الله أو أن عليا له قدرة كقدرة الله؟ أريد أن تجاوبني على الملأ لأني أعرف بأنك إنسان صادق تريد التقريب بين المسلمين، وغايتك أن نكون أمة متقدمة. وأنا أحلف بالله أني الآن لا أبغض أحدا من إخواني ولا أكفر أحدا ولا أحلل دم أحد، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، دمه وعرضه وماله حرام على جميع المسلمين. وأريدك أن تقول للناس بأننا مسلمون حتى لو اختلفنا فنحن مسلمون، ونقول للعالم أجمع بأن الدين الإسلامي هو دين السلامة والرحمة ونبذ العنف وهو الدين عند الله.
بس الوهابية ما يكفرون جميع المسلمين.
فهذا دلوقتي قريت أنا ديت يعني عينات مختلفة من الرسائل، رسائل كثيرة، ولكنني أحاول يعني أستفيد منها بما أستطيع. وأنتقل إلى الهاتف، أخذ رسالة من الأخ الكريم، من أخت الكريمة فاطمة في السعودية. تفضل يا أخت فاطمة.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أمسي عليك الدكتور الهاشم وعلى ضيوفك الكرام.
الله يمسيك بالخير والهنا.
إن من يقول إن أنا عندما أقول يا حسين أو عبد أو يا عبد القادر فأنا أكون قد وقعت في الشرك لا محالة، إن لم يكن شرك الألوهية وهو صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى فأكون قد وقعت في شرك آخر وهو شرك الأسماء والصفات. لي أنا سوف أستدل على ذلك بالعقل والعقل فقط، لأنني عندما أستدل بالقرآن الكريم كما استدل الدكتور البلوشي والدكتور السعيدي يحتجون بالتأويل، أو إذا استدلينا بالسنة سوف يقولون أن السنة ضعيفة أو صحيح البخاري لا نعترف به. أنا سوف أحتج بالعقل والعقل فقط. أنا عندما أقول يا الله فأنا على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعنا من فوق العرش من عالي سبع السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى سمعه ليس كسمعنا نحن المخلوقين، فأنا لا أستطيع سماع من يبعد عني 10 كيلومتر مثلا. فأنا عندما أقول يا حسين أنا أمام أمرين كلاهما غير جائز عقلا. الأمر الأول أن علي إما أن يسمعني كسمعه العادي كإنسان كبشر عادي، وهذا غير جائز عقلا، لأن الميت لا يسمع، لأنه لو كان يسمع لماذا لا يرد على من ينادي، أو لماذا لا يتكلم، لماذا لا يقوم من قبره من باب أولى؟ هذا أول. أو أنني أعتقد أنني عندما أقول يا حسين لا أقصد الحسين بذاته، وإنما كما يقول الدكتور الميالي وإنما أقصد يا الله بمحبتك للحسين، فهذا غير جائز عقلا أيضا، لأنني عندما أقول يا حسين الياء هنا هي أداة نداء والمنادى هو الحسين، فكيف يكون المنادى أحد والمقصود بالنداء أحد آخر؟ فمثلا على سبيل المثال مثلا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، عندما أقول يا سالم فيلتفت إلي سالم، ثم أقول لا أنا كنت أقصد خالد بالنداء، أقل ما سوف يقوله عني سالم أنني فقدت عقلي، لأنني كيف أنادي شخص وأقصد شخص آخر؟ هذا أولا. أما إذا كنا نعتقد أن الحسين يسمع ولكن ليس كسمعه العادي، فهذا إشراك لعلي مع الله أو إشراك لعلي أو للحسين مع الله سبحانه وتعالى في صفة السمع، أي أنه يسمع كل شيء وفي أي مكان، وهذا هو الشرك بالأسماء والصفات. هذا استدلالي بالعقل فقط. أما أنا فلا يسعني أن أختم بهذه المشاركة إلا أن أستدل بالكتاب، فقوله يكفينا في ذلك دليل قاطع وهو قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كان أنا أحتاج إلى واسطة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، فما الفائدة من قول الله تعالى فإني قريب؟ إذن أنا هنا أطعن في هذه الآية، أطعن في هذه الآية، لأن ما فائدة قول الله فإني قريب؟ هنا أطعن في هذه الآية، إذن أنا هنا أطعن في هذه الآية، إذن أطعن في القرآن الكريم هو كفر وليس شرك. الآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع ما في القبور. هذا دليل قاطع على أن من في القبر لا يسمع. أيضا دليل آخر أنهم عندما نأتي إلى القبر ونقول يا حسين، فأنا أعتقد أن الحسين يعلم بحالي، لذلك أنا أستغيث به. وحال الدنيا غيب على الميت كما أن حال الآخرة غيب علينا نحن الأحياء، فنحن بذلك نكون قد أشركنا الحسين وعلي مع الله سبحانه وتعالى في صفة أخرى، وهي صفة علم الغيب. والله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا ما أردت إيضاحه وتبيينه في هذا البرنامج. أتمنى أن تكون قد أفدت أو وضحت نقطة مهمة في هذا الموضوع. مع تقديري وشكري للجميع، ولك أنت دكتور الهاشمي.
بارك الله فيك يا أخت فاطمة، شكرا جزيلا لاتصالك. أعطي الكلمة بعدك مباشرة إلى الأخ أبو عادل ولا في العراق. أبو عادل مضبوط، تفضل يا أبو عادل.
ألو،
أهلا وسهلا.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعلى ضيوفك كلهم.
الله يسلمك وينور عليك.
ينور عليكم بالإيمان إن شاء الله. دكتور عندي نصفر هاني، يمكن تغافلين عنه أو ماذا تجاوبوني أو ماذا يجي على بالكم. اللي هو قال قبل شوية الأخت فاطمة الله يستر عليها، آية المباهلة معروفة حتى بتاريخ تراث النصارى موجودة. ألو،
معك،
تسمعني؟
أسمعك جيدا.
آية المباهلة رب العالمين يقول إحنا نشرك الأئمة ويا الدعاء، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. ألو،
معك.
رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا ندعو نساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ثم نبتهل.
رب العالمين جل وتعالى أراد بهاي الآية أن يبين موقف هم النساء ما معروفين، هالأسماء اللي صلحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشخاص معروفين، هم من النساء اختار فاطمة عليه السلام، ومن الأولاد الأبناء اختار الحسن والحسين، ومن الأنفس اختار علي بن أبي طالب، فجعلهم رب العالمين فلا يعني الرسول أول مرة رب العالمين، بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذهم سبيلا لإنزال اللعنة على الكاذب. فالنصارى نصارى نجران لما شافوا هالموقف طلعوا هالأشخاص بهيئة الأنبياء بهيئة الأوصياء، فالنصارى رجعوا يعني خافوا من طيب. من إنزال اللعنة عليهم.
أبو عادل أنت تثق بسيدنا علي؟ هل تثق بسيدنا علي بن أبي طالب؟
نعم.
هل إذا أوصاك بشيء هل تقبله منه؟
أقبله، بس هذا هم نص إلهي، هم نص.
لحظة حبيبي عزيزي، اسمعني يا أبو عادل، لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام جاب عائلته وعرض المباهلة مع نصارى نجران، صحيح؟
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه في الحديبية وربنا مدحهم وأثنى عليهم لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا مهددين بالموت. النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه الصحابة في غزوة العسرة قبل وفاته بأقل من سنة في تبوك، وكانت يعني قصة مشهورة، والنبي عليه ربنا عز وجل مدح الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذم الذين المخلفين. نحن دلوقتي نتكلم عن موضوع الدعاء. أنت قلت سيدنا علي تحبه، إذا سيدنا علي رضي الله عنه قال ليك حسب ما يقول الضيوف هنا يا أبا عادل لا يرجون أحد إلا ربه، ولا تجعل بينك لحظة بس ولا تجعل بينك اسمعني بس إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا، ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده. فهل أنت تقبل كلام سيدنا علي في هذه المسألة إذن؟ كما يقول ضيفنا هنا.
مقبول الكلام، بس أنا أريد جواب على هالآية دكتور رحمة الوالدين.
طب اسمعني بس.
حق بالكلام.
اسمعني. هذه الآية ما فيها، هذه الآية ما فيها خلاف. هذه الآية ربنا عز وجل ذكر، أورد هذه القصة التي عرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام المباهلة. تحدث القرآن. اسمعني. لحظة بس دلوقتي خلينا نتكلم بالعقل. القرآن الكريم مدح المؤمنين، مدح لحظة مدح الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، مدح أمهات المؤمنين وقال وأزواجه أمهاتهم، وخاطبهم في سورة الأحزاب بآيات كثيرة. القرآن الكريم جاء في سورة، اقرأ سورة التوبة وشوف في كلامه عن غزوة الأحزاب وغيرها. فنحن الآن يا أخي العزيز نتكلم عن الدعاء، الدعاء الصحيح. أهل البيت بحسب ما قالوا الضيوف، سيدنا علي قال لا يرجون مسلم، لا يرجون أحد إلا ربه. نحن عندنا ناس في المغرب العربي يقولوا يا سيدي صالح الغوث أدركني يا جيلاني. انت حسب رايك
دكتور صنع تسعة ايام تسمنت ايام متابع الموضوع البرنامج هذا، يعني انتم متكلمين، يعني انتم مكان للمتكلم شوية ينفع اراء.
طب اتكلم في الموضوع يا ابو عادل.
اتكلم
دكتور، اتكلم في الموضوع، اتكلم في موضوعنا.
نحن المباهلة يقدموا ضعاف، ليس موضوع المباهلة. وبعدين انفسنا رسولوا من انفسكم، من انفس جميع المؤمنين، هذا ليس وحدة الوجود، ما له دخل الموضوع.
حقك خدت انت هواية، خد اتكلم يا حبيبي. النص الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أسألك بمن تعبد. هاي الآية تفسيرها شنو؟ بمن نزلت
في القربى؟ ليس ذي القربى، اسمه في القربى.
يا أخي يا أخي يا أخي دلوقتي أنت غيرت، اسمعني أنت الآن غيرت، اسمعني بس أنت بس
يا أخي
يا أخي غيرت الموضوع كله يا أخي. اسمعني بالله عليك، الله انت لما تتكلم بهذه الطريقه ايش حيقولوا؟ تعرف ايش حيقولوا الناس في تونس؟ اقول لك الصراحه،
حلو ليس معنا،
حيقولوا لا لانهم عارفين انك معنا، حيقولوا اذا هو يخشى من كلام الامام علي.
ايوه
هو يرفض كلام الامام علي، ولذلك يتحايل. صدقني يا اخي العزيز ايش حيقولوا الناس؟ حيقولوا هذا الاخ الكريم المتصل من العراق لا يحب كلام الامام علي بن ابي طالب، يزعجه كلام الامام علي عندما يقول لا يرجون احد الا ربه، فماذا يباهل يمشي؟ القران تلاقي ايه اخرى للنبي عليه الصلاه والسلام يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ربنا كلفه بتبليغ الرسالة، كلفه بها، كلفه بنشر الحق هذا للناس، هو أرسله رحمة للعالمين وقال له صلي عليهم على كل المؤمنين اللي معاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بحياته من أجل هذه الدعوة، يعني قدم عمره كله لها. نحن دلوقتي موضوعنا هو كيف تدعو. هو يقول الضيوف هنا قال إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. سيدنا علي يقول المسألة التي تضحي من أجلها تسافر لآخر الدنيا، لا يرجون أحد إلا ربه. يا أبو عادل قل لي كلمتين سهلات، تقول يا رب ولا تقول يا سيدنا علي؟
ما خرجت على الموضوع.
قول يا رب ولا يا علي؟
يعني تسعة أيام صلم الموضوع.
تقول يا ربي ولا يا سيدنا علي؟
اسألني ما نروح لأحد المشاهد المشرفة، ثق بالله العظيم، ثق بالله، بس اسمع تتكلم، ثق بالله أول ما أقول إلهي
يباضي.
ألو
يا معاك، سامعك.
ألو
معاك معاك.
أقول أول ما أقول إلهي بحق إلهي، أول ما أقدم الإله بعدين أقدم الواسطة، إلهي بحق صاحب هذا القبر بما جاءه من شاء.
طيب أوكي أوكي أوكي، إذا أنت تقول إلهي، لحظة بس، خلاص 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 انتهينا. أنت تقول إلهي، أنت متفق مع البلوش.
أول مرة إلهي.
لا أول مرة بعدين يشرح.
لا أنت تقول إلهي، إذا قلت إلهي اتفقت أنت والبلوش، انتهى ما في خلاف. السؤال هو الذي لا يقول إلهي، اللي يقول يا عبد القادر، هو ده ايش رايك فيه؟ اللي يقول يا حسين مضبوط شغله ولا لا؟ يا طال الخط الله كريم. اللي بعده الاخ الكريم اللي بعده معانا، مين معانا؟ حيدر في السودان، تفضل يا حيدر.
السلام عليكم الدكتور الهاشمي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك وضيوفك الكرام. لو سمحت لي سؤال لكل واحد من ضيوفك ومداخلة بسيطة.
تفضل.
سؤالي للدكتور السعيدي. اتفق الشيعة على أن الإمام علي عليه السلام أفضل الخلق بعد رسول الله في هذه الأمة، وقال أهل السنة والجماعة هو رابع شخص في هذه الأمة. ولم يصل إلى هذه المكانة إلا لقربه من الله تعالى، وفي الحديث القدسي جاء قال الله تعالى عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون. إذا استطعنا أن نثبت من هذه المكانة التي استحقها الإمام علي لعبادته الخالصة لله تعالى وهذه الكرامة التي أعطاها إياه الله أن يقول للشيء كن فيكون، فأين طريق الغلو؟ لماذا تتهمونا بالغلو إذا أتينا من هذه
الناحية؟ هذا الحديث كذب، هذا الحديث ليس بقياس بل كذب.
يا حيدر يا حيدر،
السؤال هو الفردوش لا تكذب الحديث بدون ما تأتي بالدليل.
يا حيدر يا حيدر يا حيدر، اسمع بس يا حيدر، أنت تقول الدعاء اللي هو طلب النفع ولا الضر، صح ولا؟ يا أدركني يا علي أدركني ولا أغثني، يعني تطلب منه نفع.
نعم.
أو أدركني أنني في نعم. في لأنني في ضيق، في أم بدة مثلا في السودان، أنا في السودان ولا في الطريق ماشي في طريق الإنقاذ اللي لسه ما تم وإن شاء الله ربنا يسهل ويكمل، وقعدتك مشكلة وتهت في الصحراء وخايف ليجوك جماعة متمردين ولا ناس مش عارف مين يضربوا السيارة ولا يسرقوها منك، تقول يا الله أدركني ولا يا علي أدركني. قال الأخ البلوشي من أول الحلقات، وأنا أريد فرصة لأنك أنت خطك واضح تليفونك، قرأ علينا هالآيات هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله ورسوله. يا حيدر يا أخي، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا الإمام علي موجود في الاستثناء ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا عبد القادر الجيلاني، وإن يردك بخير فلا يرده عليك لا ولي ولا كافر ولا عدو، ويقول لا تدعو من دون الله أي شيء تاني غير الله لا ينفعك ولا يضرك. قراها الأخ البلوشي ظل كل حلقة هو يعيدها علينا. أنت يا حبيبي حيدر يا ابن السودان، الله إن شاء الله يجمع شمل السودانيين على الخير، هل تمشي على هالكلام هذا وتقول له إذن يا من ينفع ويضر وحده من دون شريك أطلب منك النفع وأعوذ بك من كل شر؟
يعني هل القرآن حجة ولا لا؟
وهل كلام سيدنا علي اللي يقول لا يرجون أحد إلا ربه ملزم إذن ومتفق مع هذه الآية ولا لا؟ تفضل يا حيدر.
أولا قبل الإجابة على السؤال أرجو من الأخ البلوشي لا يضعف الحديث بدون يأتي بالدليل.
خلينا في القرآن دلوقتي في كلام سيدنا علي، خلينا
طيب
في القرآن
طيب
في كلام
طيب
سيدنا
لا
علي.
لا بس لا بس هذه الأشياء أنتم قررتموها من أول الحلقة.
أيوة.
يا جماعة نقول لكم هذه الأشياء بصورة مستقلة، لا أحد في هذا الكون يدعو الله يدعو شخص آخر ويعلم أنه مستغل غير الله. نحن ندعو ولكن نعلم أن الاستغلالية لله، هذه الآيات بأن لا يوجد شخص مستغل عن الله.
طيب لماذا لم يقل لنا مدام هذا الشبهة؟ يا حيدر يا حيدر عاوني، أنا عقلي مش قادر يفهم. إذا هو
طيب
إذا
طيب
هو
طيب
قادر إذا هو القصد إذا هو القصد يقول لنا ادعوا عبد القادر الجيلاني واقصدوا أنه بوجهاته عند الله، ليش يقول لنا لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ليش سيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم متربي في بيته وصحابي من الصحابة الكرام ومن العشرة المبشرين بالجنة، ليش يقول لنا لا تجعل بينك وبين الله حاجبا إنه لم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده؟ ليش يقول لنا لا يرجون أحد منكم إلا ربه؟ ليش ما قال لي القرآن أدعوا من دون الله أوليائي ونو أنكم تقتربون بهم مني؟ يجوز لكم مثل ما قال لنا في أمور كثيرة، وجهنا في أمر كيف تدخل كيف تسلموا على البيوت لما تيجوا وحل لكم على الصيد كيف من أحكام الصيد. ليه في الأمر هذا يقول اوعى اوعى تتكلموا حد تاني؟ استغفر الله، كلام بالمصري حاشا، خليني مع كلامه هو. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ليش سيدنا علي إذا كلامك صحيح يا حيدر، ليش سيدنا علي، أنا نورني بس حتى أفهم لأن البلوشي شوش علي تفكيري، ليش سيدنا علي قال لا يرجون أحد إلا ربه؟ ليش قال ما في حاجب ما في شفيع ما في شفيع؟ اشرح لي
ليش ما توسط بالنبي بعد وفاته؟
اشرح لي يا أخي، اشرح لي يا حي.
طيب أسمع، الخلاصة أنت تريد أن نتوجه إلى الله مستقيما طالما الله هو أقرب من الإمام علي، صحيح؟
لا الخلاصة، لا ما في هذا الخلاصة. الخلاصة حسب ما أنا فهمت منك، إذا كلام البلوشي مضبوط، إذا اللغة العربية التي أنا حصلت فيها على بكالوريوس من كلية الأداب في جامعة تونس، إذا هي اللغة العربية نفسها اللي أنا أعرفها وتخرجت فيها، كلام البلوشي اللي نقله يعني أنك أنت غلطان يا حيدر لو قلت يا علي، مية مية
غلطان ومش
لا يمكن تكون مضبوط مع كلام سيدنا علي إذا قلت يا علي، لأنه هو يقول لك لا يرجون أحد
غيره
إلا ربه. إذا ما دام قلنا تاني يا سيدي عبد القادر ولا يا سيدي صالح، إذا أنا رجوت سيدي صالح مع الله عز وجل، ده كلام سيدنا علي. فأنا عاوز أعرف كيف من ناحية اللغوية كيف تؤوله، وعندك الآية
أمامي. بهذه اسمع اسمع بهذه الصورة لا يجوز حتى الاستغاثة بالحي.
ايش دخل عباس
دلوقتي انا اذا انا في الخرطوم لحظه
لا لا بهذه
خلينا من الحلقه دلوقتي اذا انت
لا لا لا
اذا انا وياك في السودان اذا انا وياك في السودان اذا انا وياك في مبدا وقطعت علينا الكهرباء وانا محتاج الكهرباء ضروري اللي عندي حاجه في الثلاجه مهمه ولا مش عارف ايه ولا التلفزيون في برنامج الحوار السريع عاوز اشوف وانت عندك مولد كهربائي وعندي جوالك حيدر هذا الجوال عندي حصلت الجوال دلوقتي اللي يبعث اس ام اس الو اخ حيدر ازيك تقدر عندك مش عندك مولد كهرباء اضافي في البيت يقول لي عندي الله يرضى عليك يا حيدر انجدني ابعث لي مع ولدك ولا اخوك ولا صديقك حطوا على البوكس تسموه البوكس انتوا الوانات احنا نسميه في تونس الكميونه الشاحنه وابعث لي في البيت انا بهالمعنى ولا اقول لك انا في السودان تايه في الطريق الفلاني وريني طريق شو اسمه
فيما يقدروا عليه
طريق صوبه ولا طريق مدني انا عاوز اروح مدني وتهت في الطريق وديني لكن احنا نحكي على اللي قال سيدنا علي ما لا يسأل إلا من الله عز وجل من طول العمر وطلب الصحة والعافية وطلب الرزق
يعني أنت ذات تقول أي شيء ما لا يقدر عليه إلا الله يعني ما نطلب من الناس
دلوقتي شوف أنا دلوقتي إذا طلبت منك أنت أنا
لا مثلا أنا هذا في السودان
إذا أنا في السودان
يعني
عاوز
أشتري لي ما لا يقدر عليه إلا الله لا أسأل منه إنسان
يعني دلوقتي اسمع كلام سيدنا علي واضح بالله يا حيدر إذا أنا عاوز أقول لك ارسل لي كتاب موجود بس في الخرطوم موجود في جامعة الخرطوم عندهم هم النسخة الوحيدة هناك صوره لي فانا ممكن اكلمك في الخرطوم واقول لك الله يرضى عليك بعث لي الكتاب
بس هو تقدم خطوه هو يقول اذا على هذا المنطق تبعك ما يجوز السؤال حتى من الحي هذا الكلام صحيح من الحي فيما لا يخطر عليه ما يجوز السؤال
تو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
قال له الا الله
سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام سيدنا رسول الله لما عرض نفسه على القبائل
ايوه
كان يطلب نصرتهم معروف يطلب لانه كان ممكن يقول الله معايا وينصر لا مش على السنن وفي ناس ردوا في ناس قالوا له إلا تلتزم لنا بالحكم بعدك لنا قال لا الأمر لله الحكم لله يأتيه من يشاء أهل اليثرب وافقوا بعد سنة وبعد سيدنا مصعب بن عمير ذلك الشهيد السعيد العظيم ضبط الأمور كلها في المدينة وجاءوا قالوا إحنا مستعدين معاك نتحمل بيعتين. كل إيه في البيعة الثانية فدلوقتي ما في حد إحنا ما في خلاف أنت في بيتك تطلب من مرتك تجيب لك حاجة ولا من ولدك يروح من السوق يجيب لك 2 كيلو بط مش عارف أنا خوخ ولا عنب ما نحن ما نحكي عن هذا نحن نحكي عن قولك أنت في السودان تايه في الطريق تقول يا علي أدركني ولا يا الله أدركني يا حبيبي يا غالي الله يحمي
يعني المشكلة هو يظن أن ألي يسمعه يراه أو أن أموات يسمعون يرون هذا هو
كمل حيدة لا
يعني أتركونا من أمور الدنيا نحن الآن نتكلم عن الأمور المعنوية حتى الآن أنا لا لا أحد لا يقول لا يجوز الاستعانة في أمور الدنيوية لنحصر الأمر في الأمور المعنوية
هل نقول يا علي اغفر لي هل نقول يا علي اغفر لي هل تقول يا سيدنا علي اغفر لي ذنوبي؟
لا لا يجوز ذلك.
طيب هل تقول يا رب للشيخ السديس في أدعيته في رمضان اللهم أعد علينا مثلا هذه المناسبة أعواما مديدة سعيدة؟ أنا أضيف على سعيدة أظن حتى أقول سعيدة. طيب إحنا نقول أمين وراء يعني يطلب طول العمر حتى نعود إلى العشر الأواخر في رمضان
كل سنة.
كل سنة هذا الطلب هل نقدر نطلبه من الحسين؟
عفوا ما سمعت السؤال. أي طلب؟
يقول الشيخ السديس في أدعيته في رمضان
طول العمر
يطلب طول العمر كما يقول سيدنا علي لا يطلب طول العمر إلا من الله. هل نستطيع نقول يا علي أعد علينا رمضانا أعواما مديدة سعيدة؟
يعني طول عمرنا.
شوف إذا أنت تقول بإذن الله قل ما شئت.
أعوذ بالله.
لا دقيقة ما هو لحظة ربنا يقول لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ويقول بعدها مباشرة
فإن فعلت
يمسك الله
يا لحظة يا لحظة بصورة استقلالية
يا أخي من وين تجي
هيسا. طيب أوكي طيب
أين وهذه لا يقول بها أحد.
طيب أين تمضي من كلام سيدنا علي الذي يقول إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع؟ أمس الأخ الشيعي اللي اتصل بينا في آخر البرنامج قال صحيح المفروض تقول يا الله
أفضل
بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم طول عمري ولا بارك لي في ذريتي وقال هذا أفضل قال
أين إذن الله له.
فأنت دلوقتي نحن يعني إحنا ممكن أي واحد يقول بإذن الله ممكن تجد حتى لو هذا غير مسلم تقول له بإذن الله يعني تقول له لكن نحن ربنا قال لنا إذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا دلوقتي أقول كلام الأخ البلوشي اللي قاله ألخصه لك وعشان أنت إذا أنت قنعته هو أقنعت الناس كلها. كيف ترد على سيدنا علي الذي يقول إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده؟
لماذا تخالف كلامه
إذا أنت تحب سيدنا علي؟
يا جماعة بهذه الطريقة أنتم نفيتم كل الوصايا.
طبعا ننفي كل الوصايا لا شك ننفي كل الوصايا البدعية
لأن أنا طبعا
طيب, طيب طيب أنا أسألك سؤال أسألك سؤال البلوشي خليك معي. لما توسل عمر بالعباس أنا أريد أسأل بس اللحظة اللي توسل فيها بالعباس كان أقرب إليه العباس أم الله؟
يا أخي هذا دعاء حي لحي
لا لا
هذا
لا
دعاء الدعاء من الوصايا. طيب
اسمع
يا خيدة الدعاء اسمع يا خيدة يا أخي اسمع دقيقة الدعاء من وصايا الشرعية
يا خيدة هذه سهلة جدا. أنا أقول لك التوانسة كيف فهموا هذه أعطيك جوابها البلدي للمناقشة بس دلوقتي أنا عندما أكون في مكة لحظة أنا كنت في مكة المكرمة قبل أقل من شهر أجاوبك كان معي الشيخ محمد الأهدل ودكتور محمد السعيدي متعشين وأخ وشقيق الأخ محمد الأهدل الله يحفظه وكم. أنا أقول للأهدل يا أهدل أنت كذا يعني ظني وضعك أمورك مع الله أحسن مني أنا ملخبط هناك أموري في لندن وشغال ومش عارف وحاجات أعمل معروف يا الأهدل أدعو أنت لنا السلاح احنا قبل ادعوا لي الله الله يرضى عليك ادعي لي ربنا ييسر لي اموري ويبارك لي في ذريتي انا انتظر تربيه الاولاد في لندن مش سهله ادعي لي يا الاهدر ادعي لي يا السعيدي كل ما تروح لمكه ادعي لي. سيدنا عمر يحب سيدنا العباس يكرم اهل البيت قال يا رب احنا كنا نتوسل اليك برسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي هاو العباس خليه هو يقودنا في الصلاه يقودنا هو يدعو لان
لم يتوسل
لعل مقامه عند الله احسن مننا جميعا. هذا كان تقول
اسمعني مباشره
هم كلهم يدعون العباس يدعو الله نحن في جماعه
يدعو الله مباشره
نحن في عمل جماعي لكن عمر لما يقعد في بيته سيدنا عمر لما
يقعد في بيته يعني مره يدعو العباس مره يدعو الله
يا حبيبي
يا اخي الدعاء والوصايا الشرعيه
انا الان اقول لك يا حيدر ادعوا لي اليوم كلمني الأخ الميالي في التليفون اليوم الأخ الميالي كلمتني قال يذكرني في دعائك كلنا بنقول لبعضنا كده
أنا دائما أقول توسل قال كنا نتوسل
يسمعني بس نتوسل بالنبي لما كان حي ما هو كان ممكن يتوسل. شوف أنت الآن تتوسل بالنبي هو
ميت أنا أقول لماذا لم يدعو الله
لأن النبي عليه الصلاة والسلام
يا أخي الدعاء من التوسل
يا حيدر تعقد
فيها أنا أقول لماذا لم يدعو الله
يا حيدر تعقد فيها وهي سهلة يعني أول شيء هذا دليل على أنه ما يتوسل بالميت لأنه لو توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان قال خلاص معنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبره عندنا هو في المدينة وهو أمير المؤمنين انتهى الموضوع. فهو كان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود إذا استسقوا ولا طلبوا في أمر يا رسول الله ادعوا ربك لأنك أنت النبي أنت أعلى مقاما مننا جميعا. إذ الوقت إحنا أحيانا في السودان اسمعني يا حيدر ما نضيعش يا حيدر لا تهرب على كلام الواضح العقلي. دلوقتي سألتك عن أمر واضح اللهم أعد علينا هذا الشهر اللي احنا فيه ده أعواما مديدة سعيدة هل نقدر نقولها يا عباس أعدها يا عباس ولا يا حسين ولا يا عبد القادر؟ القرآن الكريم يقول لك لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك. ليش؟ مش بس لأنك مهدد بأنك تكون من الظالمين، لأنه يقول لك إن يريدك الله بخير فلا رد لفضله، وإذا كان في مجادك بعد الشر عليك، بعد الشر عليك وعلى كل سمعين مشكلة، ما في حد بيردها إلا الله عز وجل. وسيدنا علي يقول، سيدنا علي يا حيدر دلوقتي المشكلة اللي الوضع بتاع البلوشي ليش أصبح في وضع شكله كده ظاهريا أحسن وضع، أنه هو يقول لك مخليك مع مثل سيدنا علي. سيدنا علي يقول لا يرجون أحد إلا ربه. طب يا أخي ليش ما تقول زيه؟ حاضر حاضر يا سيدنا علي، لن أرجو إلا الله. وش المشكلة؟ ربنا ما يسمعك؟
يا أخي يقول لك هذه بصورة استقلالية، يعني ما ترجو من أحد من ذاته، مش معناته تنفي أنه هو يقول
قال لك لا قال لك أو قال لك لا قال لك اترك الحاجب والشفيع. طيب لو أنت قلت أنك ممكن تتشفع،
هذه لوضع عمر بن الخطاب لأن توسل
دقيقة. أنت مذهبك سيدنا علي يا أخي يا أخي يا أخي أنت
الآن
يا أنا شرحت لك سيدنا عمر يفعل ما أفعله أنا محمد الهاشمي، يسمح لي سيدنا عمر يسمحوا لي المسلمين.
لا لا لا
حطيت
لا
لحظة بس حطيت نفسي بالمعنى يعني ما يجوز لنا نحن المسلمين
نزول المطر.
يا حيدر
نزول المطر.
يا حيدر استخدم عقلك يا حيدر، يا حيدر اسمعني الله يخليك لك حج أنني اليوم الكلام
هذا الكلام لو قاله مرجوه
يا حيدر الهدف. يا حيدر أنا أقول لك يا حيدر ادعو الله لي، إذا احنا قاعدين في جماعة أنت قودنا وادعو الله لنا، مش هذا الموضوع الخلاف، خلي كل واحد يدعو بحي من الأصدقاء من الأصدقاء. نحن في ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، هل تطلب من الله ولا من سيدي عبد القادر؟ آخر مرة أقول لك سيدنا علي قال أطلب من الله لأنه لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده، والإمام السجاد قال فكرت أن آتي عن طريق شفيع ثم نهضت من غفلتي وقمت من زلتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجة ويلجأ معدب إلى معدب. هذا كلام البلوشي، اقنعني أن هذا الكلام كله لا يعني أنك تدعو الله وحده، وأنه بعد هالكلام من إمام علي ومن الإمام السجاد يمكن لك أن تقول يا حسين أطل عمري في الخير والهنا. قل لي يا حي بل قل لي، احتمال غايبة علي، احتمال أنا عقلي مركب تركيبة غلط، قل لي تفضل.
صرنا ردود في نفس الحلقة يعني في الناحية جوابك بنفس الإجابة الأولانية.
أنت قلت كلام يعني سيدنا علي، هذه مشكلة مش عاوز تقبله يعني. أنت موافق على كلام سيدنا علي ولا مش موافق؟ موافق عليه ولا لا؟
موافق لكن ليس بفهمك أنت موافق.
طيب لما قال لا تجعل شفيعا لما قال لا لم يلجئك إلى الشفيع توافق عليها ولا لا؟
شفيع بصورة استقلالية، أما بصورة غير استقلالية لا وألف لا.
حرام عليك قال لا لا لا
بأقل واسطة بغير.
طب قول على الأقل زي الأخ أنت عن بارح، قول والله إنها أما الوسيلة سيدنا علي نسينا كلام البلوشي قال على موضوع الوسيلة اللي هو قرأها إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله تعالى الإيمان به وبرسوله والصلاة والصيام والزكاة وصدقة السر وصنايع المعروف. أنا آخر سؤال عندي لك كإنسان دلوقتي بس، الله الذي أكرمك ورفع قدرك وجعل وأعطاك بإرادته الحرة وهو يفعل ما يريد، قال لك يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض كلها خطايا ثم استغفرتني غفرت لك، وقال لك قال لنبيه حتى يعلمنا يا حيدر يا محمد الهاشمي يا أبو المنتصر، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي علمنا الأدعية إذا تقوم الصباح تقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وعلمك كيف تحمده وكيف تشكره وكيف تبدأ طعامك بحمده وتنهي بحمده، كل هالكلام ده. وقال لابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعمل، كل الكلام اللي قاله الأخ البلوشي وقاله الأخ السعيدي في النقاش، حسب رأيك أنت الله يحميك ويحفظك يا حيدر أنه
كله كلام
ما ينفع، يعني لازم ترجع تاني لحد تاني تجعل عبدا من عباد الله يحتاج إلى الدعاء
إلا إذا سمعه المشايخ. إذا نفس الكلام قاله أحد مشايخه سيقبله لأنهم مقلدون، مشكلة هنا.
انت يا حيدر كمل كلامك، على كل حال هي هذا خلاف في الرأي، تفضل.
والظاهر لا نصل الى نتيجة لو سمحت لي،
لانك انت اخلق
الاخير واقول اعتبرني تحررت من السؤال حتى اختصر عليك الطريق لانه لن نصل الى نتيجة. اسأل سؤالي الاخير ام وقت انتهى؟
تفضل تفضل.
تفضل. الأخ البلوشي، يعني أنت دائما تصير على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا ينفع ولا يضر وإنسان ميت. أنا سؤالي، لماذا طلب أبو بكر وعمر أن يدفنا إلى جوار رسول الله مع أن أرواح المؤمنين تجتمع يوم القيامة؟ لماذا طلب أن يدفنا إلى جوار جسده؟
لأنه شرف، لأنه شرف لكل، ما يحتاج حاجة. شرف للإنسان هو في حد يلاقي، يعني
هو ميت،
لحظة، عارف ميت، عارف ميت يا عزيزي، هو لما يموت وخلاص كل واحد بأعماله. إن شاء الله بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بشارة صادقة لهما،
ما معنى اختلاف
الله، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الحديث الصحيح بالجنة ثابتة وصادقة. طيب. إنما نحن دلوقتي ما إحنا هذا ما
كما صاحبوه حيا
هذا من فضل الله عليهما، من فضل الله عليهما.
ما عن الفائدة، ما الفائد
يا راجل؟ هذا هذا فضل وشرف
على يدفني لجواري إذا كان لا ينفع ولا يضر.
يا أخي يا أخي صدقني والله، بعد ما ماتوا خلاص إلا أعمالهم. إذا قال هو أنت مش تحكي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي قال إذا ما إذا مات ابن آدم، هو الذي قال، هو الذي قال، هو
ينفع ويضر
يا حبيبي يا حيدر، يا حيدر، هو الذي قال، هو الذي قال. أنت مش تسمع بكلام محمد صلى الله عليه وسلم وتتبعه؟ هو اللي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، مش ما فيها محل قبر ومحل وفاته. والله صحيح شرف وبشارة خير، يعني علامة طيبة. فعل حسن لهذين الصاحبين اللذين قال عنهما الإمام علي، يقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم دائما لطالما سمعته يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وعدت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا.
هل هو يعتبرهم مؤمنين؟ هل يا حيدر هل تعتبرهم مؤمنين؟
أسمعني أسمعني
لا اسمعني أنت، هل أنت تعتبر أبو بكر وعمر مؤمنين؟
اسمع سؤالي
يا أخي، رد علي، رد علي
يا أخي،
أنت سألت 10 سؤال، خليني أسأل سؤال واحد، هل أبو بكر وعمر مؤمنان أم لا؟
اسمعني
اسمعني، أنا ما شاء الله كلهم تتقن الهروب.
أنا سألتك السؤال عن القلب،
تتقن الهروب يا أخي. أبو بكر وعمر مؤمنان أم لا؟
دعني أكمل سؤالي.
لا لا لا، أنا أسألك سؤال أدعك بعدين، هل أبو بكر وعمر نفاهما إيمانهما بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟
سؤالي أنا
سألت،
سؤالك أنت جوابه واضح. أوكي، عشان نوفر النقاش ثم يسألك البلوشي، سؤالك واضح. لماذا طلب ليس لأن المكان، اسمعني بس، لماذا طلب؟ لأنه هذا من في ناس، الشيخ الغزالي الله يرحمه طلب يدفن في البقيع بجوار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احترام وتكريم ومحبة لأولئك الرعين الجيل الذي والله الذي لا سواه. هذا كأس فيدي مش كده، لا ينفع المسلم محل وفاته، لا عنده علاقة في يوم القيامة أعمالك تنفعك وترتفع بك وبعد رحمة الله عز وجل. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خففت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول القرآن في الجهل. إحنا الآن سؤال حديث، دخلنا في كلام من الأخ البلوشي، رأيك في سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، حنبعد عن موضوع النقاش اللي هو من ندعو. أنا ألاحظ يا حيدر أنك تركت كلام،
لا لا لا، عين التبرك وعين التبرك.
اسمعني اسمعني اسمعني، احنا الآن ربنا أكرمنا، ربنا رفع عقولنا ورفع رؤوسنا عشان نمشي قدام ونفتح الدنيا ونتعلم ونقرأ ونعمل، وأنت الآن تريد يعني تريد أن تجعل الحياة كلها، يعني الحياة كلها اعتقاد في الناس واعتقاد في الأشخاص. يا أخي إذا ربنا أغناك عن البشر، أغناك وقال لك أنا موجود، أنا الكريم، أنا الذي إذا أردت كل شيء يكون فيكون، فلماذا يا عبد الله يا حيدر يقول لك الإخوان هنا ألا تستغني به، ألا تستغني به عن العالمين؟
السؤال مرة أخرى، هل تعتبرهم مؤمنين أم لا؟
أنت أجب على السؤال أولا،
شوف يتحرك. أنا يعني أقول بسبب محبتهما صاحبهما في الدنيا، كان صاحبين له في الدنيا أرادوا يكون صاحبين له في الآخرة حتى في الممات، ولكن هل دقيقة بس ترسر فقط، هل هم مؤمنان أم لا؟ هل أبو بكر وعمر مؤمنان أم لا؟
أجيب أنت الأرواح.
طيب أوكي، واضح يا حيدر، لا 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 واضح يا حيدر،
لا يرد، هو من هنا من لندن كفار ليس من السودان.
حيدة ترددك في القول، ترددك في الجواب عن إيمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وثاني الخلفاء الراشدين، ترددك يعني محير، يعني أنت لا ترى أنهما مؤمنان، ترددك محير فعلا.
هو يسأل السؤال حتى يتهرب من الإجابة.
لا هو جابك، أجابك
يعني أنا أجبتك من البداية. تهرب
أجابك أجابك هو. طيب أنا أعطي كل واحد منكم، اسمعني اسمعني يا حيدة، أعطي كل واحد منكم، أعطي كل واحد منكم فرصة يسأل الثاني لحظة. حيدة أعطي كل واحد
شريف، هل هو يؤمن بذلك؟ إذا لا يؤمن يعطيني جواب.
طيب أعطيكم
للشرف وللقربة إذا كانت الواحد مؤمن.
طيب يا حيدة يا حيدة يا
أخي، التبرك التبرك هكذا وريحك
يا أخي. لحظة بس، يا أنا أعطيه فرصة يجاوبك ثم أجاوبه على سؤاله.
يا أخي هو يتهرب.
لا أنت جاوب أجيبه.
أنا أقول تبرك حق وصحيح، هناك تبرك مشروع وهناك تبرك ممنوع، مثل التوسل تماما. ولكن هل هو يعتبرها مؤمنة؟
طيب أوكي، هو قال التبرك مشروع وهناك نوع تبرك مشروع، أنت هل تعتبر
يعني جواز التبرك بالأجساد لا روح فيها؟
حبيبي حبيبي هو جواب، خلينا نقول باختصار
انت لا
بكره ما يروح.
لا لا لا
اذا بكره ما يروح.
اذا يا حيدر لحظه، اذا يا حيدر في وراء لكمتي ما وراءها، هو قال لك انا ارى ان التبرك فيه نوع مشروع ونوع غير مشروع، وانت واجاوبك باختصار بسرعه، قال لك انت تراهما مؤمنين ام لا، فظليت تراوغ فينا.
تعرف ليش يراوغ؟
إيه؟
لأنه لا يعتبرها مؤمنين، لأنه لم يؤمن بالولاية المزعومة التي صنعها ابن سبا. ثم هو لا يعتبر أن وجودهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعهما بدون ولاية، لهذا السبب يراوغ.
أنت صحيح تراوغ لأنك لا تعتبرهما مؤمنين؟
أنا لأنه لم يجبنا على سؤالي.
طيب أخي مشاهدي الكرام، مشاهدي الكرام، إذا أنتم مشاهدي الكرام،
هذا هو
مشاهدي الكرام، إذا أنتم تستنتجون، أنتم تستنتجون،
الحكم مشاهدون،
أنتم الحكم، أنتم الحكم،
هؤلاء هم الغلاة.
لا أنتم الحكم،
هذا أصحاب الأصول.
وشوفوا أنا أقول لك يا حيدر، بس نصيحة لوجه الله، هذا الأسلوب يجعل الناس يشكون، يقول لك لو كان على حق ما راوغ، لو كان على حق ما
تهرب.
والله يا حيدر أنا أنصحك لوجه الله، إنك تسيء إلى ما تعتقد به سواء كان حقا أو باطلا. الناس يشوفون يقولون ويبعثوا لي رسائل كثيرة، يقولون يا محمد الهاشمي كيف تتحمل؟
أيوة
أنا أقول لك حل واجب في البرنامج، لكن أنت، أنا أقول في نفسي أنا إنسان بسيط، يعني لو أنا معتقد بأن دلوقتي أنا معتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، إذا جاءني أحد هنا في أي قناة بريطانية ولا أمريكية ولا صينية وقال لي لا نبيكم دائما النبوة انتهت بعيسى، أقول له آسف مع احترامي لك، النبوة انتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ده اعتقادي. يقول ده رأي، يقول لي نبيكم أسري به، يقول نعم أسري به، هذا اعتقادي. فأنا ما يعني يقول لي أنتم عندكم كذا وكذا في الدين، عندنا والله موجود يا أخي، هذا هو، هذه الحدود في القرآن، هذه الأحكام، هذه الأحوال الشخصية، هذا ما هو موجود في كتاب الله. وأنا يعني
ولكن لا تراوغ نص ساعة،
لكن يعني أنك لكن تقعد كذا في حكاية زي دي، معناها في شيء رنغ، في شيء غلط، في شيء مش مضبوط. ليش الإنسان يمشي كذا وكذا؟ ليه الإنسان يمشي دغري طوال؟ أنا ذكرني هذا
لأنه لو الرد نعم أو لا كلاهما يضرهم، لو رد هما مؤمنان انتهى الولاية إيش، لو لا مش مؤمنان إذن هل دفنهما جنب النبي صلى الله عليه وسلم يفيدهم أم لا؟ يعني هو متحير إيش يقول، ولا ذي يراوغ.
أنا أعرف بعض الأصدقاء قالوا لي إنهم يغبطون الصديق على أمور كثيرة.
أيوة.
صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار وتوليه على بعثة الحج في العام التاسع للهجرة،
نائبه في الحج وناهبه في الصلاة.
لا ومقام قالوا لكن أكثر ما يغبطونه عليه موقفه يوم الإسراء والمعراج.
أيوة.
قالوا أكثر من كل الحاجة دي كلها.
نعم.
قوله لمن جاءوه. أيوة. قالوا له ها صاحبك طلع يعني معنى الكلام بالذات.
أيوة. صاحب صدق.
صاحبك طلع يعني يكذب عليكم هالكذب البشع ده، يقول مشيت من بيت المقدس وطلعت السماوات وجيت في ليلة. ولا سألها. قال إن كان قالها فقد صدق.
أصبح الصديقة.
فيعني الثقة التامة برسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق التام،
هذا هو الإيمان.
فأنا يعني أحب الإنسان يكون مثلا في هالشيء الواضح كذا، معتقد في عقيدته في أموره يقول كذا ولا كذا، لكن شيء والله دخته بالمنتصر. يعني مرات أتعب فعلا أشعر بالإرهاق.
إيه متعب،
لأنك لما تحس مع إنسان كذا نص ساعة
حرام هذا الوقت اللي أعطيته.
لا أنا ما نادم عليه نهائيا. لأنه إحنا نستفيد، إحنا كلنا نستفيد، من الأخ حيدر هو يستفيد من النقاش، والمشاهدين يستفيدوا من الموضوع، استخلصوا هم نتائج، لكن نريد الوضوح. تأخرنا على كل حال في السهرة وسهرنا الناس في الخليج. على كل حال ما زال عندنا تقريبا هناخذ ثلاثة مكالمات باختصار، كل واحد دقيقة. تفضلوا يا أخوان. المكالمة الأولى من عند الأخ محمد في قطر. تفضل يا سي محمد. محمد أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. ما قدرت أطرح سؤال السيناريو نسيت.
طيب أنا بما أن دقيقة الأخ محمد راحت راح أخذ أنا. بعجالة بما أن في دقيقتين انتهاء من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في وجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في القبر، هذه بركة إضافية لهم من الله سبحانه وتعالى، أننا كلما مررنا بالنبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه في قبره فنحن نقول لهم أيضا يا أبو بكر وعمر جزاكم الله عنا خيرا فيما قدمتم من الإسلام، وهذا في ميزان حسناتهم، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدعاء لهم إلى قيام الساعة كلما زور النبي صلى الله عليه وسلم ندعو لهم. أما فيما هو موضوع الحلقة، هو لم يقل السيناريو ولم يخبرني الميالي كيف السيناريو من البشر إلى علي إلى الله إلى علي إلى البشر. في موضوع حلقة اليوم هو تكلم عن ملك الموت كيف في اللحظة واحدة يشوف النفس. ملك الموت يختلف عن تصور علي. ملك الموت النبي صلى الله عليه وسلم وصف جبريل في مرآه مرتين بصورته حقيقية أنه يسد ما بين السماء والأرض وأن له 600 جناح. فالله سبحانه وتعالى حينما يرسل ملك الموت إلى أحد فقط يرفع الحاجب عن هذا الشخص الذي سيموت، فطريقة الموت برؤيته لملك الموت نتيجة لضخامة جسم أو ملك الموت فتخرج الروح ويسلمها إلى ملكين يأخذانها إلى السماء، هذا ملك الموت. بالنسبة للأخ الميالي يكلمنا عن القدرة، نحن نتفق معه على أن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يعطي سليمان أن يسمع النمل، ويقدر أن يعطي سليمان أن يفهم لغة الجن، وكذلك يقدر أن يجعل عمر يسمع يعرف وساري بجانب الجبل ويقول ينطق على لسانه يا ساري الجبل، عمر حي موجود والله سبحانه وتعالى جعله ينطق بها بقدرة من الله سبحانه وتعالى، بل أن عمر كان يتكلم بأشياء ينزل فيها القرآن، نحن لم نغلو في عمر ولم نذهب إلى عمر وندعوه، بل أكثر من هذا عمر حينما ذهب عمرو بن العاص إلى مصر كانوا يأخذون بكر يرمونها في النيل قبل الإسلام لكي يتبركوا بالنيل، فعمرو بن العاص قال لهم الإسلام يجب ما قبله فأوقف هذا، فتوقف النيل عن الجريان فثلاثة أشهر فالناس فتنوا، فأبعث إلى عمر بن الخطاب، عمر بعث بطاقة ليرميها عمرو بن العاص في النيل، فقال للنيل إذا كنت تجري من نفسك فلا تجري، ولكن إذا كنت تجري بقدرة الله سبحانه وتعالى فجري، فجرى النيل بقدرة الله سبحانه وتعالى، الأمر كله بقدرة الله، نحن نتفق بقدرة الله، لكن كل هذه التي ذكرناها سواء سليمان أو عمر عليها دليل من القرآن والسنة، خلي يأتينا بدليل من القرآن والسنة على قدرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إجابة الدعوة ونحن ندعو علي.
طيب واضح الفكرة تماما، واضح الفكرة تماما. من الأخ
يا أخي من قدرة علي يقولون أن كل ما يموت واحد شيء علي يحضر قبل موته وبعد موته.
طيب الأخ أحمد في العراق تفضل. أحمد يا شيخ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السعد الدكتور الهاشمي
حياك الله يا طويل. أهلا وسهلا بك.
أحب أستغل فرصة من هذا منبركم، يعني أول فرصة فرصتين بس أبدي بأولها، اللهم أشهد أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد. أما بعد، تحيتي إلى الدكتور البيوشي، تحية كبيرة لشيخي وأستاذي والله أحبه في الله، وتحية كبيرة إلى أستاذنا الآخر الأستاذ الدكتور عثمان الخميس والله أعتقدنا. وأما الباب الثاني باب الدعوة، إن الله أمرنا وبيعه واضحة وصريحة لا ندعو غيره، وأثنى الله على نفسه بصفتين جليلتين تتوتر في الداعي حتى يكون يقين لأنه مستجيب له، له صفتان هي صفة السميع والعليم، أي يسمع عباده في كل مكان وفي نفس الزمان. أما العليم أنه يعلم كل شيء ويعلم ما في السرير، يعلم إذا كان فلان في باكستان أو في أمريكا أو في الهند يدعي كان صالحا أم طالعا أم كان دعوته صالحا أو لا. فهل إذا السؤال يا ريت يثبت الدكتور البيشي يوجه إلى الدكتور صابر يا ريت بس يوضح لي، هل يوجد رواية أو توجد آية تثبت أو تقول صريحة أن الإمام علي أثنى الله عليه بهذه الصفتين يا علي بسميع العليم ولو على الأقل في الحياة الدنيا، أي أنه يسمع ويعلم هذه الدنيا، أما بعد مماته هل هذه الصفة ترافقه بعد الممات؟ وأين هو علي الآن؟ فقط أريد أن أسأل هذا السؤال. لا نقاش في هذا ولا جدال، إنما متفقين أنه الإمام علي سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه أنه في عالم البرزخ، وأنه في عالم البرزخ هذه حيثيات ما نقدر نعرف شنو هو الذي يفعله. فلو يعني متفق أنه مفكر في لحظة واحدة أنه كم من المسلمين في العالم، في أمريكا وفي الهند وفي العراق وفي السعودية وفي إيران وفي كل مكان، وفي عندما يكون الصباح في أمريكا كل الليل في العراق، ويدعون المسلمين الذين في أمريكا وفي كندا والمسلمين في العراق وفي الشرق يدعون في الليل، وكذلك يتعاقبون بالليل والنهار، أي على مدة 24 ساعة يوجد دعاء متواصل. فهل الإمام علي 24 ساعة في عالم البرزخ؟ أو إذا خصوا الإمام علي فقط، الشيء عبد القادر، عمر، النبي عليه الصلاة والسلام، هل في هذه 24 ساعة في عالم البرزخ فقط عملهم أنهم يستجيبون الدعاء وينقلوه إلى الله؟ هذه واحدة. وهل أريد أن أسأل الشيخ سامر، بالله عليك يا دكتور بلوش يسألك، الإمام علي أو الحسن أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أكثر استجابة من الله؟ أكثر استجابة من الله؟ هل هم أكثر إلى الله من الله فقط؟ هل هم أكثر رحمة من الله؟ بالجواب جواب أكيد أكيد لا. ليش إحنا نقول اللي هو أصل الرحمة وأصل المغفرة وأصل استجابة ونأتي إلى أوهام لعلهم
طيب أخي الكريم بارك الله فيك على الاتصال، نواصل إن شاء الله غدا نتحدث عن الشفاعة وعن ما يجري ثقافة القبور إذن في بقية الحوار إن شاء الله. تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.